الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الإثم والعدوان. الذنوب والمحرمات المتعلقة بحق الله هي الإثم وهي المعاصي، والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي العدوان، هذا عند الاجتماع، فإذا أطلق كل واحد من هذه الألفاظ دخل فيه الآخر.
نعم، هذا أيضا ضابط مهم ذكر العلامة السعدي رحمة الله عليه. نحن عندنا الإثم والعدوان قد يجتمعان وقد يفترقان، هذا تبع قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذا تابع هذه، كالبر والتقوى وكالإسلام والإيمان كالفقير والمسكين. فالإثم في حال الاجتماع يطلق على ما تعلق بحق الله عز وجل من الذنوب والمحرمات. طيب، والعدوان ما تعلق بحق المخلوق من الذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق، هذا اسمه عدوان. عدوان يعني تعدي، تعدى على الخلق، فيكون هذا في الذنوب والمعاصي المتضمنة للظلم والتعدي على المخلوق. إنما الإثم كالزنا كالربا وكذا، هذا المتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا إذن ذنوب متعلقة بحق الله نسميها إثما، والعدوان ذنوب متعلقة بالتعدي على حقوق الخلق. طب هذا إذا اجتمع، طب إذا افترق، الإثم يشمل النوعين والعدوان يشمل النوعين، فيبقى هذا من قبيل إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني تتعاونون على ما فيه معاصي وذنوب، سواء تعلقت بحق الله أو تعلقت بحق المخلوق، سواء هذا أو ذاك. يبقى الإثم والعدوان عند الاجتماع كما في هذا النص، والبر والتقوى كما في هذا النص اجتمع. كما قلنا البر والتقوى إذا اجتمع هيكون البر لفعل الواجبات والتقوى لاجتناب المحرمات. طب والإثم والعدوان؟ هيكون الإثم للذنوب المتعلقة بحق الله كالزنا وكذا، والعدوان بالذنوب المتعلقة بحق المخلوق من الظلم والتعدي عليه. طب إذا كان البر وحده هيطلق على فعل الواجبات واجتناب المحرمات، طب التقوى وحدها هتطلق على فعل المحرمات فعل الواجبات واجتناب المحرمات، طب الإثم وحده هيدخل فيه النوعان، طب والتقوى وحده العدوان هيدخل فيه النوعان. هذه قاعدة مهمة جدا وبها تجتمع الأدلة، ولهذا احنا بنقول لابد من فهم العلماء، لابد من فهم سلفي الأمة، لازم فهم العلماء، فهم العلماء. يا اخواني، كل فرقة من الفرق الثنتين والسبعين الهالكة قرأت القرآن وقرأت السنة. الخوارج كفروا بالقرآن، آمنوا بالقرآن، والمرجئة آمنوا بالقرآن، كل آمن بالقرآن، لكن الخلاف رجع إليه فهم القرآن. يعني تخيل مثلا الخوارج يكفرون بالمعاصي، يكفرون القاتل مجرد يقتل يكفر، طب الدليل عندهم أخذوا بالقرآن، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يبقى أخذ من ظهر الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، طيب، وخالدا فيها، طيب، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، قالوا إذن يكون مخلدا في النار فيكون كافرا. طيب أنتم قرأتم هذه الآية، هذا فهمكم، فهمكم هذا فهم مبتور، فهم أعور، وليس فهم صحيح العينين الذي أخذ بمجموع النصوص الشرعية، الذي قال في هذه الآية في سورة النساء، قال: وما يقتل مؤمنا متعمدا، هو الذي قال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم ماذا؟ المؤمنين. ولهذا باب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان قال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. سماهم المؤمنين فلم يخرجوا عن حد الإيمان، سماهم المؤمنين فلم يكفروا بالقتال، وإن طائفتان من اقتتل، بل قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المتقاتلين واتقوا الله لعلكم ترحمون. يبقى هؤلاء أخذوا نصا وتركوا نصوصا أخرى، فنظروا إلى النصوص الشرعية نظر الأعور، يأخذ شيئا ويترك شيئا. أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى مجموع النصوص فأخذوا. لهذا لابد من فهم سلفي الأمة. الآن الذين يخرجون على السلاطين ويملؤون الميادين ويقومون بالثورات، تقول له لماذا تفعل هذا؟ هذا خلاف منهج السلف. ماذا يقول لك؟ يقول لك يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق عند سلطان جائر، فخرج بالثورات تحت نص كلمة حق عند سلطان جائر، وخرج على الحاكم تحت نص، وملأ الميدين تحت نص، وعمل ثورات تحت نص ايه؟ كلمة حق عند سلطان جائر، مع انه لا يفهم النص، لان النبي قال كلمة، ما قال رشاش ولا قال بلتوف ولا قال، وقال كلمة حق، وكلمة هؤلاء ليس كلمة حق لأنهم يقولون ارحل، والحاكم طالما أنه مسلم فلا يجوز الخروج عليه. وعند سلطان عند ليس في الميادين، ليس في الميادين عند، إنما تقول كلمة الحق إذا كنت بين يدي السلطان قل كلمة حق. يقول لك طب وأنا حد يستطيع أن يذهب إلى السلطان؟ السلطان مؤسسات الآن، أنت ما مشكلتك؟ أريد أن أبني هنا وظلموني وكذا، خلاص روح رئيس مجلس المدينة هو السلطان. ما قضى لك حاجتك ارفع المحافظ، ما هو سلطان. ما قضى حاجتك ارفع الوزير، ما هو سلطان. ارفع رئيس الوزراء، ما هو سلطان. ما هو بلازم تذهب الى حاكم البلاد، الحاكم البلاد جعل مؤسسات، على كل مؤسسة سلطان وهم نواب السلطان، فذهب الى نائب السلطان. يبقى عند وليس بعيدا. سلطان جائر، عند سلطان جائر، وانت لا تعتبر سلطان جائر سلطان، بمجرد جوره عزلت عن السلطان وقلت يجوز الخروج عليه، بل هذا ربما تقول انه كافر، مع ان النبي اعتبر جور الجور غير مانع من انعقاد السلطان. ولهذا في حديث حذيفة عند مسلم قال سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يبقى لابد من فهم السلف للنصوص، لابد من فهم السلف للنصوص. نعم، فهم الصحابة، فهم الأئمة التابعين، تبع التابعين، فهم العلماء المتقدمين الأئمة الأربعة، فهم ابن تيمية، فهم ابن كثير، فهم العلماء هؤلاء. لازم يكون بيني وبين يدي النصوص من يعرفني. ولهذا فالناس ثلاثة أقسام باعتبار أخذ الدين، أخذ الدين ثلاثة أقسام. القسم الأول العلماء، القسم الأول العلماء، وهم الذين ينظرون في النصوص الشرعية، العلماء المجتهدون ينظرون في النصوص الشرعية ويأخذون الأحكام، هذا عالم عنده أهلية في النظر إلى النصوص. طيب القسم الثاني طلاب العلم، وهؤلاء ينظرون في كلام العلماء في فهم النصوص، لأن ليس عنده أهلية أن ينظر في النص مباشرة ويستقي الحكم، إنما ينظر في كلام العلماء في فهم النص ويأخذ من كلام العلماء ما يعتقده راجح. طيب القسم الثالث العوام، العامي الذي لا يدري ولا يفهم إذا قرأ النصوص ولا يفهم إذا قرأ كلام العلماء. طب هذا ماذا يصنع؟ ينظر في العلماء يسألهم. هذا يكون واجب عليه ماذا؟ سؤال العلماء، اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الناس على ثلاثة أقسام، منهم من عنده أهلية في النظر النصوص وهم العلماء المجتهدون، ومنهم من عنده أهلية في النظر في كلام العلماء وهم طلاب العلم، ومنهم من عنده أهلية في النظر إلى في سؤال العلماء، من ليس عنده أهلية في هذا ولا ذاك فيسأل العلماء، وهؤلاء هم ايه؟ عوام الناس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى عرفنا الآن الفرق بين الإثم والعدوان. حد يقول فرق الإثم والعدوان؟ الإثم والعدوان ما الفرق؟ العدوان إثم والإثم إثم، لكن ما الفرق بينهما؟ ها؟ يعني العدوان معصية، يعني ما الفرق بينهما؟ أيوة يا حسين، الاثم الذنوب والمعاصي المتعلقة الاثم الاثم بحق الله زي الزنا وزي ها نعم بحق العباد من التعدى على الخلق وكذا. طيب واذا اجتمع افترق زي مثل ما قلنا الان. طب اذا افترق اجتمع اذا افترق اجتمع نعم.
قال رحمه الله تعالى الصدق والصديقية واليقين.
هذه ثلاثة صدق الصديقية اليقين. ما المراد بهذه الألفاظ والمصطلحات؟ هذه رسالة مكونة من يعني خمس صفحات لكن هي متن يحتاج تحفظ تحفظها دي تحفظ لأن دي مصطلحات حصيلة مثل ما تريد أن تعلم اللغة الإنجليزية يقول لك احفظ إيه فيكون عندك ثروة من الكلمات ثروة من الكلمات. هذه أيضا ثروة من الكلمات لكن دي كلمات هداية هذه كلمات هداية هذه كلمات تربط لك الدين. حيثما جاء الإثم والعدوان فما المراد؟ حيثما جاء البر والتقوى فما المراد؟ حيثما جاء الإسلام والإيمان فما المراد؟ حيثما جاء وهكذا. هذه مصطلحات مهمة جدا. ولهذا إخواني فرق بين التربية على الخطب والتربية على الحجج. كم خسرنا من الاقتصار على تربية المواعظ فقط؟ ها كان عبارة عن ايه الدرس عبارة ولا المحاضرة عبارة عن موعظة وخطبة ويروح الشيخ 40 سنة نربى على خطب ومواعظ. طيب لما وقعت الفتن ما نفعتنا الخطب والمواعظ؟ ما في حدود اصلا ما في حدود ما في وضع نقطة على الحروف. يا اخواني ما الفرق بين الجيم والحاء والخاء؟ لو انا اكتب لك على الجدار هنا يمكن وانت بعيد ها ما تفرق صح لان الفرق نقطة انما صورة الحرف واحدة الجيم الحاء الخاء صورة واحدة ليس كذلك؟ لكن ايه الفرق؟ الجيم نضع نقطة تحت الحرف والخاء نقطة فوق الحرف والحاء الحرف عبر عن النقطة هي نقطة. فلو انا اكتب لك هذه الثلاثة وانت بعيد قد لا تميز لكن اذا اقتربت ميزت نقطة نقطة. طيب لو انني كتبت هذا الحرف الحاء وعرفته عن الحروف ها عن النقاط ها حمار يبقى اذا لم اضع نقطة ها حمار. طب ضع نقطة تحت جمار. طب ضع نقطة فوق خمار يبقى خمار جمار حمار. ما بين هذا كما بين مشرق والمغرب فرق بين الحمار والخمار فرق بين الحمار والجمار بين الجمار والخمار فرق كبير جدا. الفرق هذا رجع إليه صورة الحرف واحدة لكن هي نقطة نقطة. يبقى الفرق بين أمر معروف ومنكر والخروج هي النقطة دي بس النقطة دي بتسيل في سبيل دماء دماء ونقع في فتن الليل والنهار. هو الفرق بين هذا بين منهج الخوارج ومنهج السنة والجماعة هي النقطة دي النقطة دي ها خروج او امر معروف عن المنكر خروج او نصيحة انصح السلطان لكن لا تنزع اليد منه تقيم الثورات وتقيم الله. واضح يا اخواني؟ يبقى اذا فوارق بسيطة. فاحنا التربية على الخطب الكثيرة جلسنا 40 سنة واسابيع علمية ثقافية وقنوات فضائية وحط وضعوي والاخير يعني كثير جدا. وبعدين لما وقعت فتن ثورة 25 يناير كل هؤلاء نزلوا مادي ويصفون الشباب الخوارج بالشباب التقي النقي الذكي صح يا اخوان؟ طيب والذين يقولون لا 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 ده خروج قال ده مداخلة دول مداخلة ودول المداخلة دول بياخدوا اوامرهم من امن الدولة دول ده جهاز تبع امن الدولة اسمه جهاز المداخلة زي شامل البيلي وزي الجماعة دول العام دول تبع ايه جهاز امن الدولة تمام؟ اللي تبع جهاز امن الدولة طبعا احنا الدولة مش احنا تبع جهاز امن الدولة احنا يهمنا الدولة والحافظ على الدولة. الدولة دي انا وانت والمسؤول الرئيس واحد زينا بالضبط الرئيس على صغر وانا على صغر وانا كذا يعني انا اركب القطار اركب القطار اول ما اركب احمد الله عز وجل والله القطار الصعيدة ده لسه امس انا اقول اخوة هذا من فضل الله عز وجل شو بيجيبك من اسوان يوديك الى اي مكان هذا احمد الله عز وجل ان هذا موجود صح؟ طيب انا بقى هاشغب واعمل ثورات واحرق سكرة القطار واعمل وسوي وعطل مصالح الناس. تمام؟ طيب حينما نقول لما نقول نسمع وطيع للسلطان في المعروف ولا نخرج عنه، هل يا ترى بنتكلم بالقانون ونقول القانون 76 لسنة 1923 يمنع الخروج على السلاطين، ولا بنقول إجماع المسلمين قال أحمد قال الخلال؟ هل هؤلاء كانوا عملاء للسلطان برضه؟ هل هؤلاء كانوا مداخلة؟ على فكرة فرية المداخلة دي ما فيش حاجة اسمها مداخلة في على وجه الأرض، ما فيش حاجة اسمها مداخلة على وجه الأرض، لكن الحزبيون لكن مشايخ الثورات أرادوا أن يحذروا المشايخ السنة فقالوا إيه ده دول مداخلة. طب مداخلة دول يعني إخوان مثلا زي جماعة الإخوان مؤسسها مين؟ حسن بنا. أصولها إيه؟ ارجع الأصول 20 حسن بنا جماعة التبليغ. مين اللي مؤسسها؟ محمد إدريس كان دهلوي. أصولها إيه؟ ارجع الأصول 6. طب جماعة المداخلة مين اللي مؤسسها؟ ربيع المدخلي. ربيع المدخلي عالم من علماء المسلمين مالوش جعبر. طب أصولهم إيه؟ 7 ولا 8 ولا 10؟ ما فيش جماعة أصلا اسمها. طب في جماعة اسمها جماعة الوهابية؟ ما قالوا كده الوهابية. طب في جماعة اسمها جماعة الوهابية؟ ما في جماعة اسمها جماعة الوهابية. لكن هذه ألفاظ ومصطلحات أرادوا أن ينفروا عن أهل الحق بها فقال هؤلاء المداخلة. طيب المداخلة بيقولوا إيه؟ بيقولوا ما فيش خروج عن السلطان. طب والنبي بيقول إيه؟ النبي بيقول إيه؟ في خروج عن السلطان ولا في صبر؟ في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني استئثارا بالأمر، حاكم يستأثر بالأمر دون المسلمين وأمورا ننكرها معاصي. قال الصحابة والحديث في الصحيحين، قال الصحابة فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ لو إحنا أدركنا هذا العصر ماذا نصنع؟ قال تسمعوا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال نخرج ولا قال ننازل. يبقى النبي قال نخرج سلطان ولا نصبر؟ من نازع هذا من هذا الطعم من تعطي السلطان، من فارق الجماعة قيد شبر فماذا؟ مات ميتة جاهلية. لا تنزع ولا تفارق الجماعة قيد شبر. طب واجماع المسلمين اسمعوا، افتح صحيح مسلم شوف شرح النووي موجود عندك. واما قتالهم يعني السلاطين والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين. هي ما رأيك؟ كان مدخلي نووي، كان مدخلي نووي نووي ما يتبالي 800 سنة نووي، كان مدخلي نووي. يبقى هؤلاء ارادوا انهم يذموا اهل السنة حتى يظن الناس ان كلمة ما فيش ثورات ما فيش احزاب ما فيش خروج على السلاطين ان زمان الجماعة اسمهم مداخل، اصلهم جايين من السعودية ومصريينهم دول بينفذوا اجندات في السعودية، اجندات اجندات من السعودية. تمام؟ دول بينفذوا اجندات ودول تبع السلطان، تبع السلطان. شوف احنا مداخل على السلطان وعراس المداخل دول شامل بيا. عشان كده ما اعتكفش السنة دي، الاوقاف منعته بالاعتكاف السنة دي، ما انا تبع السلطان بقى خلاص تبع السلطان. فعشان كده لكن هم منعوا من الاعتكاف لان الاعتكاف ده بتقدم لازم، انت ما قدمتش الاعتكاف يبقى مالكش اعتكاف، مش ان احنا بنعترض يعني على، لكن القصد بقى لو انت بقى تبع ال ها وخلاص في اتفاق ده من تحت لتحت في اجتماعات مع كان خلاص هتجتمع طبعا وهتعتكف وهتعمل وتسوي الى اخره خلاص. يبقى اذا انتبهوا هذا إنما هو تنفير من هؤلاء لما عاجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل. ماذا صنعوا؟ كما صنعوا أئمة السنة في العهد الماضي. افتح عقيدة الرازيين أبي حاتم أبو زرعة، علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأرض. تعرف أهل السنة الصحابة من بعدهم اسمهم إيه؟ نابتة السوء، اسمهم النواصي، اسمهم كل طائفة تسبهم سبا وتذمهم ذمة. نبيك اصلا نبيك عند قريش الذي التي لقبته بالصادق الامين صار ايه لما جاء بالاسلام؟ صار ايه؟ صار الكاذب والساحر والمجنون. جميع الانبياء كذلك ما اتى الذين من قبلهم الرسول الا قالوا ساحر او مجنون. كل رسول جاء، مع ان الرسل الله يبعث رسلا هم افضل الناس، افضل الاخوان هؤلاء الرسل. ابراهيم خير امته، موسى خير أمته، النبي خير أمته. النبي قبل ما ينزل وحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان لقب عند الناس ما هو الصادق الأمين. بعد ما جاء ونزل اقرأ باسم ربك الذي خلق ويا أيها المدثر، صار كذاب والسحر. فده معروف يعني، إن خالفت الناس في أهوائها رموك بهذه العظائم. فما في أحد اسمه مدخل يا أخواني ولا كلام ده خالص. اللهم إني نبر إليك مدخلة، اللهم إني نبر إليك مدخلة، اللهم إني نبر إليك مدخلة. إن وجدوا يعني وكانوا حزب يبقى نحظر مدخل، زي ما منحظر من حزب نور، منحظر من حزب بوكو حرام، منحظر من حزب الدواعش، منحظر من حزب القاعدة، منحظر من حزب التبليغ، هنحذر من حزب المدخل إن وجدوا. إنه أي حزب نحذر منه، نحن مع حزب واحد بس الذي ذكر الله في كتابه، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إلا ما أنا علي اليوم وأصحاب، ما أنا علي اليوم وأصحاب. النبي قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى مسألة المداخلة ده تهمة معلبة مغلفة سهلة عند هؤلاء. اسكت ما تروحش، ده هشام البيه جاي النهارده، لا ما تروحش ليه اصلا، انت خالي ما تخلي ما تخلي والله اه والله. طب ممكن تعرف يعني مدخلي اصوله ايه؟ طب بيقول ايه المدخلي؟ طب المدخلي خلف السنه في ايه؟ اصل بتوع السلطان يا عم مش كده، دول سلطان وبيقول لك ما فيش احزاب وما بيخلوش حد لما يتكلموا فيه. طب ما انت بتتكلم فينا اهو، ما انت ما خليتش حد من اللي اتكلمت فيه، ما انت بتتكلم اهو، وانت ما بتتكلمش دلوقتي، ما بتحذرش انت دلوقتي ولا لك حلال و... نعم زي ما بتتكلموا في الحويني. طب والحويني ما بتكلم فيه؟ الحويني بيقول احنا مبتدع، بيقول حماس جماعه سنيه والمداخله مبتدع. طب الحويني بيقول احنا ملاطيش، اللي هي الجماعه الملاطيش دول. طب الحويني بيقول في علي جمعه وبرضه بيقول علي كفته. طب ما يعني ما ها حرام ولا حلال؟ ده احنا ما بنقولش كفته ابدا، لا يمكن نقول لا كفته، لان ده تعدي. انت رد على المخالف بعلم وبادب حتى ولو كان من، لا تتعدى الالفاظ الشرعيه، لا تتعدى الالفاظ الشرعيه. فلان مبتدع لفظ شرعي، فلان منحرف لفظ شرعي، لكن اقول علي كفته ولا اقول زي رسلان فلان راسه كبيره وبطنه وكرشه مدلدله، لا الكلام ده كله كلام خارج العلم. رد على المخالف لك نص ولك اصل، لكن رد بماذا؟ الرد الشرعي، الرد العلمي. قال والرد عليه كذا وكذا. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى دي فريه المداخيل، انتبهوا لها، هذه فريه لا وجود لها، مثل الوهابيه لا وجود لها. طب انتوا وهابيون، من اسسكم؟ محمد بن عبد الوهاب. طب احنا محمد بن عبد الوهاب ميت بقاله 250 سنه ما شفناهوش. طيب ايوه بس واضح اصول كده انتوا ماشيين عليه. جميل، زي ايه؟ افراد الله بالعباده، ده اصل ابن عبد الوهاب الاصل. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ده اصل ماذا؟ ده اصل الرسل. ثلاثه الاصول، من ربك ودينك ومن نبيك، ده اللي وضعه الرسل. حديث اسئله القبر ثلاثه. مسائل الجاهليه التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب والاميين وكذا، ما هو دي حسب النصوص. ما هو؟ ولهذا اسال الدنيا كلها، اسال الدنيا كلها، ما الذي خالف فيه محمد بن عبد الوهاب؟ محمد بن عبد الله، ما الذي خالف فيه محمد ابن عبد الوهاب؟ محمد بن عبد الله. هات يا سيدي واحنا هنرد على محمد بن عبد الوهاب. ما الذي خالف فيه المداخله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما افتراء وأكاذيب هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. نعم، فعندنا نعم تفضل. حكم على المنهج، إن كان تابع محمد متهبا فهذا مقول من وهابي، يعني مش من أنا بقيت بيت وهابي لا، إن كان تابع محمد يبقى مقيد اهو، كان تابع محمد متوهب فأنا مقر بأن وهاب، لأن أنا يعني أنا المقر بأنني تابع لمحمد. سميني بقى وهابي، سميني مدخلي، سميني أي حد، سميني ما كما تسميه، لكن عنواني هو اتباع النبي والصحابة، وهذا الذي نجتمع عليه، هذا الذي نجتمع عليه، وهذا الذي نتواصى به، وهذا الذي ننشر كتبه، وهو منهج أهل السنة الجماعة. ولهذا لا يمكن تجد واحد منكم كده في مسألة من المسائل إذا جاء يتكلم فيها في الخروج أو شيء يقول لك قال هشام أو قال علان أو قال فلان أو قال الفوزان أو قال كذا، إنما هيقول قال السلف، قال رسول الله، قال الله، ما ما في ارتباط لا بهشام ولا بفوزان ولا بابن باز كشخص أبدا، ما في شخص نولي ونعاد عليه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نولي ونعاد على منهج سلفنا الصالح. يبقى إذا طعنت في أحمد بن حنبل نقول أنت ضال، ليس لأنه أحمد بن حنبل اسمه أحمد بن حنبل، لكن لأن ما كان عليه أحمد بن حنبل هو الصواب وهو الحق، ولهذا نقول أنت طعنك في أحمد طعن في منهج ما كان عليه أحمد رحمه الله تعالى. ومن هنا كان الامتحان بالرجال، وكان يسألون من أين أنت؟ أنا من الموصل مثلا. طيب ما تقول في المعافى بن عمران؟ إذا رأيت الرجل يدعو في المعافى يطعن في المعافى بن عمران فعلم أنه صاحب بدعة، إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد بن حنبل فعلم أنه صاحب بدعة، وهكذا. ليه؟ لأن هؤلاء كانوا على السنة. فنحن حينما نتبع أئمتنا لما هم عليه وليس الأشخاصه، ما الفرق بين أحمد بن أبي دؤاد وأحمد بن حنبل؟ ده اسمه ده اسم، لكن ما الفرق بينهما؟ منهج ومنهج. هذا جهمي محترق أحمد بن أبي دؤاد، وهذا سلفي متمسك هو أحمد بن حنبل. بشر الحافي بشر المريس، ما الفرق بينهما؟ بشر الاعتزال وهذا بشر السن. ولهذا يقول الذهبي رحمة الله عليه في السير، يقول هذا أحمد البدعة اللي هو أحمد بن أبي دؤاد، وهذا أحمد السنة وأحمد بن حنبل، وهذا بشر الخير وهو بشر الحافي، وهذا بشر الشر وهو البشر الايه. لابد نوضح، لابد نوضح، خد بالك. ولهذا بعض إخواننا كان معكم يعني يقول يا شيخ يعني أنا لي نصيحة، أهم شيء وحدة المسلمين، أهم شيء وحدة المسلمين. قلت له أهم شيء توحيد المسلمين، مو بوحدة المسلمين. قال لا، توحيد وحدة المسلمين أهم شيء، توحيد المسلمين. فإذا توحدنا على التوحيد كان خيرا، لأن الله ما قال ولا تفرقوا، قال واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. يبقى قبل أن يقول ولا تفرقوا قال إيه؟ واعتصموا بماذا؟ بحبل الله جميعا. يبقى الآن نتفق على التوحيد والسنة، وبعدين لا نفترق عن التوحيد والسنة، لا نفترق عن التوحيد والسنة. مش أهم شيء واحد المسلمين؟ يبقى الرافضي مع السني مع الخارجي مع المرجئي. النبي قال ماذا؟ وسترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، مع أنه كلهم مسلمون على فكرة، ال 73 طائفة مسلمون، لكن قال كلهم في النار من باب الوعيد، يعني مثل قول الله إن الذين أكلوا أموالا تم ظلما إنما يكونوا في بطون نارا. ولهذا انتبه، الفرق دي مش معناه أنك تحكم على كل واحد فرقة في النار، تقول الفلان الإخواني في النار، فلان التبليغي في النار، لا، لا تحكم على أحد بجنة ولا نار إلا بمقتضى النص، لكن معصية تستوجب الوعيد بالنار، مثل معصية أكل أموال يتامى تستوجب الوعيد بالنار. هل الآن مصطفى هذا أو علي اللي بيأكل أموال يتامى نقدر نقول في النار؟ لكن نقول يا علي أنت أكل أموال يتامى متوعد بالنار، احذر، خاف الله، ارجع. إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى لا نحكم على أحد في جنة ولا بنار، لكن كل دول مسلمون. طب لماذا ما قال النبي كلهم في الجنة وحد بين ال 73 طائفة ولا فرق؟ لا، لازم فوارق. أنا حاجة والإخواني حاجة، هذا تبع حسن بنا، أنا تبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، التبليغي تبع محمد الياس، أنا تبع محمد بن عبد الله. ولهذا أنا جاي لكم بإيه؟ الكتب، رسالة في تفسير السعدي، رسالة تصنيف عبد السلام برجة، رسالة تمام النصح هذا الألباني، رسالة معتقد المنزل هذا لأحفاد محمد بن عبد الله. ماشيين برسائلنا، مش ماشيين بمؤلفات هشام البيلي ولا بأقوال هشام البيلي. أتحداك لو واحد فيكم قال إنه قال هشام البيلي، ما يقول هذا عندك السلف، ولو قلتها يبقى أنت جاي بمنهج السلف. لكن ممكن تقول إن منهجي كذا أو أنا أقول كذا من باب الإخبار ماشي، لكن أنا دليلك أبدا إياك. ولهذا إحنا بنتناقش، شوف محمد حسين هو بيقول، ده هو بيقول صححنا له، مع إنه مش مؤيده أصلا، بس هو يعني عايز يقول ان هو قوله كذا، ما فيش مشكلة، من حقه يناقش ويقول وكذا، وممكن نخطئ وممكن نصيب، ما في مشكلة. لما جاء العالم السلفي ايه عايز يدرس، فجاء طالب اول مرة يحضر، فالشيخ قال ايه في الدرس؟ العالم السلفي هذا قال لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر من نسائه، يعني النبي وقع منه طلاق لنسائه، والإيلاء اللي هو الحلف ألا يقرب نساء شهرا او شهرين او ثلاثة او اربعة وكذا، والظهار. الشيخ قال كده في الدرس، والطالب ده اول مرة يحضر للشيخ، فبعد ما انتهى الدرس الطالب قال للشيخ: يا شيخ، انت قلت لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وظهر وآل، اما انه طلق وآل فنعم، اما انه ظهر فلا. النبي ما ظهر ابدا من امرأة من نسائه، هذا منكر من قول يزور. وكأن الشيخ اول مرة يسمع هذا الكلام. طيب، فلما كان الغد والشيخ جالس، فدخل الطالب، دخل الطالب المجلس، فإذا بالشيخ يقول: مرحبا بمعلمي، مرحبا بمعلمي. معلمي قال: شيخ الشيخ هو حضر. كله بقى بيبص فين الشيخ، الشيخ ده معلم الشيخ بقى فين؟ إذا بالطالب ده، الطالب نفسه بيحكي عن نفسه إنه ما حد يدري هو واقف على الأرض ولا واقف بالضبط فين ولا كله بيلتفت. فقال: لقد قلت بالأمس كيت وكيت وكيت وكيت، وقال هذا كذا وكذا وكذا. فإذا ارتباط الشيخ السني والطالب السني ارتباط بالسنة، ولهذا ما تعريف السنة؟ ما لسم له للسنة. احنا عايزين بقى ننسى بقى الماضي ده، اجري ورا حسان واجري ورا فلان واجري ورا محمد الياس، عايزين بقى نقول، عايزين نجتمع الكتاب خلاص بقى، نستفيد من الماضي ده ونبدأ حياة جديدة قائمة على الاتباع والسنة. احنا طلبة علم، احنا على قد حالنا، بس عايزين نبدأ صح. طلب الحنة عشان ابدي بيت باخد رخصة الاول وبراحتي بقى، براحتي ابني كل يوم احطه لبنة، مش مشكلة، بس في ارض مشروعة، في ارض مشروعة. انا مش عايز اجي ابني عمارة وفيلا وانا سارق الارض وكده وفي نهاية جم هدوهالي. لا، احنا نمشي صح، نمشي صح، نربط الطالب بالشيخ بالحق. ما نربطه بشيخ، الشيخ يموت ويحيى، الشيخ يهتدي ويضل. لا نريد اذا ضل شيخ ضل من معه، نريد ان يكون حجته قال الله قال رسول قال السلف. معك ايه ده يا ابني؟ اصول السنه، تحافظ يا ابني الدرجه، وانت الحقيقيه، وده اللاميه، وده معاه الخلال، وده معاه اللكائي، وده ده اللي نريد ان نقوله. ولهذا انا بسالكم سؤالا يعني يكشف لكم الفرق بين المناهج. لما قامت الثوره من 2011 لغايه النهارده 14 سنه اهو، تمام، من المشايخ الذين نزلوا الميدان فرفعوا كتب السلف وقالوا احنا نزلنا الميدان بكتاب اهو؟ شفتوهم؟ ها؟ حد شافهم يا اخوان؟ حد شاف واحد نزل ميدان معاه كتاب سلفي رفعه؟ لكن الذين حضرن هذه الميدان معهم ايه؟ كتب. ايه اسمها؟ مئات الكتب وآلاف الكتب معه. يبقى الفرق بين المنهجين فرق ظاهر جدا واضح. يبقى لا تهلك عند شيخ وتعصب له وتحب وتترك الحق، واضح؟ لا هشام ولا فلان ولا علان ولا اعلى من هشام ولا اعلى من اعلى هشام ولا مالك ولا شافعي ولا الاخره، كل يؤخذ من قوله ورد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصدق
والصدق. معاويه رضي الله عنه في قتال مع علي رضي الله عن الجميع، هذا كله بتاويل بين مصيب الاجرين وبين مصيب الاجر، لكن الامه في معتقدها من الاقرب للحق، علي ولا معاويه؟ ومعاوية صحابي، وعلي صحابي، من الأقرب الحق؟ علي رضي الله عنه، لأن النبي حكم بهذا، قال في الخوارج: تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، يعني أقرب الطائفتين الحق، فأقرب الطائفتين طائفة علي، لأن هي التي قتلت الخوارج. واضح يا إخواني؟ ده معاوية وعلي رضي الله عنه، فنخطئ ونصوب. نعم.
قال: الصدق والصدقية واليقين هي العلم الراسخ الذي لا شك فيه ولا ريب، المثمر لطمأنينة القلب علما وطمأنينته سكونا لعبودية الله ولأعمال الجوارح، فيدخل في ذلك العقائد الصادقة والأخلاق الحميدة الفاضلة والأعمال الصالحة والعلوم الصحيحة النافعة، وهي علم اليقين، وأعلى منه عين اليقين، وأعلى منهما حق اليقين.
يبقى إذن الصدق وهو معنى، والصدقية واليقين الثلاثة، العلم الراسخ الذي لا ريب فيه، هذا الصدق والصدقية واليقين بخلاف الشك، فليس هو العلم الراسخ المقطوع به، إنما تشك في الشيء أي لا يتضح لك، فإن ترجح وجه على وجه فهو الظن، وإن لم يترجح شيء فهو الشك، والمرجوح هو الوهم. فعندنا وهم، وعندنا ظن، وعندنا شك. فالظن الراجح من احتمالين، والوهم المرجوح، والشك تساوي الأمرين. طيب، أما اليقين والصدق والصدقية فهي مرتبة ماذا؟ الرسوخ الذي لا شك فيه، المثمر لطمأنينة القلب علما وسكون العبودية لله ولأعمال الجوارح. ولهذا الصدقية أعلى مرتبة بعد النبوة. ما هي المرتبة التي تلي النبوة؟ الصدقية. مرتبة التي تلي النبوة الصدقية. والنبوة في أناس المعينين محدود، النبوة والرسالة في أناس المعينين، والصدقية في غير الأنبياء، فلا يلزم من الصديق أن يكون نبيا، لكن كل نبي صديق وليس كل صديق نبيا. فالصدقية مرتبة عظيمة ينالها أناس من البشر وهم المقربون، وهم في الأولين كثر وفي الآخرين قلة بخلاف أصحاب اليمين فهم كثرة في المتأخرين. فالأولون كثر فيهم المقربون، كثر فيهم المقربون، ولوجود المنهج الصحيح والقرب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واليقين علم وعين وحق. فعلم اليقين هذه مرتبة، تعلم علم اليقين علم لا شك فيه. عين اليقين أعلى منه يقينا، وحق اليقين أعلى من ذلك. فحينما يكون الأمر معنى منقضح في الذهن، إذا كان المعنى منقضح في الذهن وهو ثابت، هذا اسمه علم اليقين. فإن رأيت بعينيك هذا اسمه عين اليقين، إلا بسته وخالطته وكذا فهو حق اليقين. يبقى أعلى اليقين الحق، حق اليقين، وأدنى ويلي عين اليقين، ويلي علم اليقين، وكل ذلك يقين، وكل ذلك يقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخشوع والإخبات، سكون القلب وخضوعه لله، وخصوصا وقت تلبس العبد بعبودية الله.
الخشوع والإخبات، سكون القلب وخضوعه لله، وخصوصا وقت تلبس العبد بعبودية الله. هذا خاشع مخبت، يعني القلب ساكن وخاضع لعبودية الرب سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وأخبتوا إلى ربهم. سكن القلب، خضع لله، فهذا اسمه الخشوع والإخبات. نعم.
قال: الإنابة هي
انجلاء. تكون صلاة المؤمن الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع الجوارح وخشوع القلب وهو سكنه وخضوعه لله. نعم.
قال: الإنابة هي انجذاب القلب في محبة الله وعبوديته والرجوع إليه في كل حالة.
هذا معنى الإنابة، وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا عودوا. ففي معنى الرجوع والانجذاب، فمعنى الإنابة انجذاب القلب في محبة الله وعبوديته والرجوع إليه في كل حالة. هذا يكون منيبا لله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا ارجعوا تعلقوا بالله سبحانه وتعالى. هذه كلها معانا عظيمة جدا: صدق، صدقية، اليقين، الخشوع، الإخبات، الإنابة. كل هذه مراتب يا أخوان. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على وقوع التفاضل بين المؤمنين باعتبار الأعمال. فالصحابة قوم سبقوا وليهم التابعون، فالناس يتفاضلون. ولهذا من أفضل الأمة؟ الأربعة خلفاء الراشدون. ومن أفضل الأربعة؟ الصديق رضي الله عنه. طيب، التفاضل بين كل هؤلاء راجع إلى ماذا؟ راجع إلى العمل، راجع إلى الإيمان، راجع إلى الإيمان. ولهذا ليس المؤمنون على درجة واحدة، ما يقول هذا إلا المرجئة، هم الذين يقولون والإيمان واحد والناس في أصله سواء. ده قول المرجئة. ولهذا عند المرجئة يا إخواني أن إيمان أبي بكر كإيماني، بل إيمان أبي بكر كإيمان أفسق الناس. إيمان أبي بكر كإيمان أفسق الناس. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا تفاضل فيه، لا يزيد ولا ينقص. ولهذا المرجئة لا يقول بالزيادة ونقصان، المرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، لأن الإيمان عندهم شيء واحد. من هنا قالوا إيمان أبي بكر كإيمان أفسق الناس. طيب، لكن لو سألنا المرجئة يعني أنتم ترون أن أبا بكر كأفسق الناس قدرا ومنزلة؟ قالوا لا، أبو بكر أفضل الأمة قدر ومنزل. نقول سبحان الله، أمر عجيب. أنتم تقولون إيمان أبي بكر كإيمان أفسق الناس، ثم تقولون بعد ذلك أن أبا بكر أفضل الناس. طب كيف؟ كيف يا أخواني نجمع؟ ها يلا واحد يزيل لي هذا اللبس. هم يقولون بأن إيمان أبي بكر كإيمان أفسق الناس، وهم يقولون أبو بكر أفضل الناس. طب كيف هذا بقى؟ كيف هذا؟ أنا فهمه. ها أقول يا أحمد، ها أحمد صالح، لا أنت عارف، عارف بس عايز المفتاح. ها يعني كيف نجمع الإيمان كأفسق الناس إنما الفضل والقدر هو أفضل الناس؟ باعتبار إيه بقى؟ الأفضلية راجعة لإيه؟ تفاضل إيه؟ تفاضل الأعمال. والتسوية راجعة إلى اتحاد الإيمان. فالإيمان لما كان شيئا واحدا لا يقع التفاضل باعتباره، أما الأعمال فيقع التفاضل باعتبارها وهي خارجة عن مسمى الإيمان. الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، فعندهم الإيمان شيء والعمل شيء، فباعتبار الإيمان لا يقع التفاضل واحد، وباعتبار الأعمال يقع التفاضل. فلما كان أبو بكر أعظم الأمة أعمالا كان أفضل الأمة، ولما كان الإيمان لا يتفاضل كان إيمانه كإيمان أفسق الأمة. يبقى التفاضل عند المرجئة بيقع باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان. قولها باعتبار الإيمان، لأن الأعمال عندهم إيه؟ خارجة عن مسمى الإيمان. انتبهتوا يا إخواني؟ انتبهتم؟ يبقى التفاضل. يبقى كيف نجمع بين أن إيمان أبي بكر كإيمان أفسق الناس وبين أن أبا بكر أفضل الناس؟ يلا من اللي يقول لنا؟ قول يا أخونا، ما اسمك؟ قول يا عبد الله. كيف نجمع؟ ليس بتفاضل الإيمان، بتفاضل الأعمال، بتفاضل الأعمال، والأعمال عندهم ليس داخلة في مسمى. ولا تقول يعني عمر مثلي، أبو بكر مثلي، يقولك لا لا لا، ولا أنت أصلا مثل ابن باز، ولا أنت مثل الفوزان، ولا أي حاجة، لكنني مثله في الإيمان، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عندهم لو نقص يبقى كفر، لو نقص الإيمان يبقى كفر، لأن الإيمان شيء واحد ما يقبل. إذا زال بعضه زال جميعه. وعلى فكرة الخارج المعتزلة كذلك، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: وأصل الشبهة عند هذه الفرق دخل عليهم من كونهم يعتبرون الإيمان شيئا واحدا. ليه الخوارج بيكفروا بالزنا وبالربا وبال ليه؟ لأنه الإيمان لا يقبل الناقص، إذا زنا كفر عصو. والمرجئة عنده لو الإيمان له التصديق، التصديق نقص كفر. لهذا يجب أن يكون إيمان الناس واحدا، ولا يجب أن يكون عمل الناس واحدا. الزاني عندهم كامل الإيمان لأن الإيمان لا ينقص، والزاني عندهم آثم يستحق العقوب، كامل الإيمان ويعاقب. إحنا عندنا كامل الإيمان ده بيعاقب يعني؟ شوف الزاني عندهم كامل الإيمان، القاتل عندهم كامل الإيمان، والقاتل عندهم يستحق القتل وآثم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ليه؟ القاتل عندهم كامل الإيمان باعتبار الإيمان يبقى كامل لأن ما لا ينقص، والقاتل عندهم آثم ويقتل باعتبار الاعمال. اذا في فارق عند المرجئة بين ايمان واعمال، ولهذا اخرجوا الاعمال الاعمال عن مسمى الايمان، ومن هنا سموا مرجئة ليه؟ ارجاوا الاعمال عن مسمى الايمان، اخروا الاعمال عن مسمى الايمان. يبقى المؤاخذة باعتبار العمل، انما الايمان ينقص لا. وبالتالي الزاني كامل ايمان كامل. طيب وعند الخارج بقى الزاني كافر، يبقى عند المرجئة كامل، وعند الخوارج كافر، وعند اهل السنة فاسق، ليس بكافر ولا بمؤمن كامل ايمان، وسط. زناه معصيته انقصت ايمانه ورتبته. ولهذا قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لم يؤمن جاروه بوائق. فانتبهوا يا اخواني، بارك الله فيكم، الضوابط دي والحدود ديت، انتبهوا للضوابط والحدود ديت، انتبهوا. هو ليه الاولاد التكفيرين بيقتلوا في الجيش؟ ليه؟ ها؟ لانهم كفروهم. فلهذا الاول اصدروا التكفير وبعدين مارسوا التفجير. يبقى التكفير يسبق التفجير. انت ملتحق ممكن تفجر وتقتل ناس مسلمين؟ اه، لاني تربيت على ان هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء كفار، وبالتالي انا اقتل هنا كافرا. من هنا فهم الضوابط ده مهم جدا. هو الفرق بينك وبين الداعش ايه؟ شعره. الفرق بينك وبين المرجئه ايه؟ شعره. فرق بينك وبين الضال ايه؟ شعره. ولهذا من توفيق الله على للعبد ان يوفق لصاحب سنه، لان صاحب السنه هيضبط له اصوله. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ اذا الزاني عند عند المرجئ كامل الايمان، وعند الخارجي كافر، وعند السني ها فاسق او ناقص الايمان، او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وغير ذلك. واضح بارك الله فيكم؟ نعم. يبقى الانابه هي انجذاب القلب في محبه الله وعبودته ورجوع اليه في كل حاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التوبه هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا الى ما يحبه ظاهرا وباطنا.
الله اكبر، الله اكبر. التوبه من الذنوب والمعاصي معناها الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا الى ما يحبه ظاهرا وباطنا. والله اذا كان ما يكرهه الله ظاهرا زي زينة وكذا بيرجع ويتوب ويترك الظاهر هذا الذي يكرهه الله. ان كان باطنا كالحسد والحقد وكذا هذا يكرهه الله، فبيرجع عما يكرهه الله باطنا الى ما يحبه الله باطنا، وهو سلامة القلب تجاه المسلمين. يبقى التوبة رجوع واوبة عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا الى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. نعم. طب واحد يقول: طيب هذا التوبة يعني معناه التوبة قاصرة على من له ذنب، يعني من ليس له ذنب لا يتوب؟ واحنا عندنا النبي كان يعدون له استغفارا اكثر من 70 مرة او 100 مرة او كذا، والنبي ما كان عنده الذنب. يبقى التوبة دي مش قصيرة على الذنب، التوبة عام. وهو هنا بيعرف التوبة بانها رجوع عن الايه؟ عما يكرهه الله عز وجل ظاهره وباطنا الى ما يحبه الله ظاهره وباطنا. فكيف نفهم هذا؟ ها، النبي يستغفر 70 100، والاستغفار انت في الحج في ثنايا الحج الضاق واستغفروا ربكم، وفي الصلاة والمستغفرين بالاسحار. يبقى انت قايم طول الليل وتستغفر، مع انك قايم الليل وقيام الليل طاعة. نعم. قول يا رمضان. على ما قصر العبادة؟ طب النبي ما قصر في العبادة؟ ايه؟ يعني سبب الاستغفار بعد الصلاة ما وقع من تقصير؟ طب لو ما في تقصير، صلاة النبي مثلا صلاة كاملة مثلا، والنبي كان بيستغفر. قول يا احمد. طب وجب على كل عبد يعني الآن أنت ما عندك معاصي. يعني النبي لما كان بيستغفر 70 أو 100 كان بيستغفر استغفارا واجبا ولا استغفارا مسنونا؟ واجبا. يبقى أنت يجب عليك تستغفر 70 مرة أو 100 مرة؟ ولا قائل بذلك، ولا قائل بأن استغفار النبي كان واجب. ها أنت أصبت بعض ما أخطأت بعض. قول يا محمد باب الشكر، بس الشكر يعني استغفر، شكر أقول الحمد لله. اتفضل، من اللي بيقول؟ ها إنسان مهما يعمل يعني ما يؤدي حق الله عليه، لو نظر إلى النعم ونظر كذا استغفر، هيستغفر يحس. فهذا معنى صحيح، بس هو هنا بيقول عرف التوبة بأنها رجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا. وانت عندك عبودية بتستشعر النعم، فعليك وانك انت ما قمت، لو 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 هتكون على وجه معاوضة او على كذا، انت ما قمت بما يكافئ هذه النعم، فانت تشعر بتقصير فبتستغفر. بس هذا واجب؟ افلا اكون عبدا شكورا. احنا المشكلة ايه بقى؟ هنا بيقول التوبة هي الرجوع عما كرهه الله. طب انا افك لكم اللغز ده، اقول ايه؟ اقول فرق بين التوبة والاستغفار، وكل توبة استغفار وليس كل استغفار توبة. التوبة رجوع عن معصية، فتتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة واجبة اذا وقعت معصية. اما الاستغفار عبودية عامة، ممكن تكون من ذنب ممكن لا تكون من ذنب، فاستغفار النبي ليس عن ذنب فيها، وانت استغفارك بعد صلاة ليس عن ذنب. فالاستغفار عبودية عامة، قد يكون من ذنب وقد لا يكون، إنما التوبة من ذنب. فإن وقعت في ذنب واجب توبة، دي بقى الوجوب يا أحمد، إن التوبة من ذنب واجبة. إن وقعت في ذنب واجب عليك ماذا؟ التوبة على الفور، على الفور. إن وقعت في ذنب توب الله توبة نصوحة، والتوبة لها شروط، يبقى إقلاع، يبقى ندم، يبقى عزم، يبقى كذا كذا. لكن الاستغفار مش إقلاع وندم وعزم، تمام؟ التوبة لها شروط، من الإقلاع عن الذنب من ولهذا يكون من الذنب. تب الاستغفار هقول إقلاع عن. إذن كل توبة نصوح استغفار، وليس كل استغفار يكون توبة من ذنب. فالاستغفار عام، لهذا كان يعدل للنبي 70 و100 وكذا، وليس عند الذنب. هي استغفار ده عبودية، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهكذا. والإنسان لو راعى فعلا النعم وكذا، وجد حق الله عليه بنعمه عظيمة وما يفعله ما يبلغ هذا. هذا كان النبي يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، ويقوم حتى ورم قدمه. والله قالوا المستغفرين أسحار، وفي الحج استغفار، وبعد ما تفرغ من صلاتك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله كأنك كنت في معصية. يبقى الاستغفار عبودية أعم، قد تكون عن ذنب وقد لا، وقد لا تكون. واضح؟ من هنا احنا قلنا التوبة هتبقى ايه؟ رجوع عما يكرهه الله ورسوله، لأنها بشروط الإقلاع والإخلاء، إنما الاستغفار أعم. ولهذا قد يستغفر العبد ولا يكون تائبا. شوف من معصية كمان وما تكونش تائب. اهو شو انتوا بتشوفوا دول كده؟ اهو يبقى ماسك السيجارة وتكلمه، والله ربنا يغفر لنا، ويشربه، الله يغفر لنا، الله يتوب علينا، استغفر الله من هذا، والله هو ماسك. ده استغفره لم يلزم منه توب. ليه؟ لأنه لم يقلع. طب التاني أقلع ومع ذلك برضه هم مش تائب، أقلع لوجود داعي، أقلع عن الذهاب إلى بيت هذا يزني، لأنه الناس اكتشفوا فضيحة ونظام، فهو خايف يعاود من أجل الفضيحة. إذا عازم، إذا متمني، إذا غير نادم، ولو قدر على معاد الزنا لفعل، مع أنه أقلع له، بس أقلع إيه؟ واللي كان مرتشي واللي كان كذا كذا لما خد سجن كذا أقلع، لكن هو يتمنى، تمام؟ يبقى ممكن إنسان يستغفر عن الذنب ولا يكون تائبا. أما التائب توبة نصوحة هو مستغفر. فمن استغفر الله وهو مقيم على الذنب، استغفر الله وهو عازم على فعله استغفر الله. هذا ليس تائب، هذا ليس تائب مع انه مستغفر. تحرير الفرق بين الاستغفار والتوبة مسألة دقيقة جدا، زي ما حررنا الفرق ده بالمنجم المرجئة في كذا وكذا. الضوابط يا اخواني اكتبوها كده، لازم انشطوا. انت الوقت فهمها انت فهمها، لكن هتنساها. الضوابط دي مهمة جدا. يبقى ليس كل استغفار يلزم منه توبة، لكن التوبة استغفار وإنابة ورجوع. وهذا لأن التوبة له شروطها المعروفة. قالوا رمضان تأثم، لو أزدمت ذنبا تأخرت في التوبة تأثم. كل فترة أنت ما متأخر في هذه تأثم، لأنها واجبة على الفور وقد تموت. ها نعم، لا 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 بندقق اللي احنا قلنا هذا، اللي احنا قلنا هذا ندققه. ها كلام نووي، ها هات كده كلام نووي. ها قال النووي: واستغفروه لاظهار العبوديه، يعني صلى الله عليه وسلم، والافتقار وملزمه الخشوع وشكرا لما اولاه. وقال القسطلاني في ارشاد السير لشرح صحيح البخاري: كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الاستغفار اظهار العبوديه وافتقار لكرم الربوبيه او تعديما منه لامته او من ترك الاولى او قاله تواضعا، او انه صلى الله عليه وسلم لما كان دائما الترقي في معارج القرب كان كلما ارتقى درجه وراى ما قبلها دون استغفر منه. كلام جيد، لكن بيبقى اشكال عندنا. لو احنا قلنا التوبه للاستغفار استغفار التوبه، فان تعريف التوبه هنا هو رجوع عما كرهه الله ظاهرا وباطنا، والواقع من النبي لم يكن رجوعا عما كرهه الله ظاهرا وباطنا. من اجل هذا كان ده الاستشكال، عشان نفرق من خلال الاستشكال بين التوبه التي تكون معصيه وهي واجب على الفور، تكون معصيه كرهها الله ظاهرا وباطنا، تمام، وبين الاستغفار الذي قد لا يكون عن صادرا عن معصيه بل يكون عبوديه لله سبحانه وتعالى. نعم. ايوه، بس انا مش بسال عن عله استغفار النبي، انا اسال كيف نجمع بين الكلام هذا بان التوبه رجوع مع انني قد استغفر من غير ذنب، فلخبطتكم عشان انتوا هتتفكروا ان الاستغفار والتوبه توبه الاستغفار. احنا بنقول في انفكاك في موضع وفي التزام في موضع. نعم ايوه ها ماشي يا اخي. ها ها
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ فأجاب رحمه الله تعالى: التوبة الندم على الماضي والإقلاع منه والعزيمة ألا يعود فيه، هذه يقال لها توبة. أما الاستغفار فقد يكون توبة وقد يكون مجرد كلام يقول اللهم اغفر لي استغفر الله، لا يكون توبة إلا إذا كان معه ندم وإقلاع عن المعصية.
كثير من أصحاب المعاصي أول ما يتكلموا لك ادعي لي أتوب إلى الله وأستغفر واستغفر، وهو مصر على ماذا؟ على هذا الأمر. نعم. ها.
قال: وقد يكون مجرد كلام يقول اللهم اغفر لي أستغفر الله لا يكون توبة إلا إذا كان معه ندم وإقلاع عن المعصية وعزم على ألا يعود فيها، فهذا يسمى توبة ويسمى استغفارا. فالاستغفار النافع المثمر أيوة. هو الذي يكون معه الندم والإقلاع من المعصية والعزم الصادق ألا يعود فيها، هذا يسمى استغفار ويسمى توبة، وهو المراد في أيوة. قوله جل وعلا:
كل توبة استغفار وليس كل استغفار توبة. نعم.
وهو المراد في قوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمقصود أنه نادم غير مصر، يعني يتكلم يقول اللهم اغفر لي أستغفر الله، وهو مع هذا نادم على السيئة، يعلم الله من قلبه ذلك غير مصر بل عازم على تركها. فهذا إذا قال أستغفر الله أو اللهم اغفر لي فهو قصد التوبة والندم والإقلاع.
تمام.
القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في المدارج الاستغفار نوعان، مفرد ومقرون بالتوبة.
أيوة.
فالمفرد كقول نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وكقول صالح لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والمقرون كقوله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله، وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، فلا بد في لفظ المغفرة من الوقاية، وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
فالاستغفار إذا اقترن به توبة وندم وكذا يبقى هذا هو المطلوب. نعم، إنما إذا خلا من الإقلاع والندم وكذا فلا يقبل، يصبح كلاما لفظيا لكن لا يعتد به التوبة. نعم.
إلى أن قال فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف منه في المستقبل من سيئات أعمال.
قال فالاستغفار هو
طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله.
نعم، يعني ذكر إذن ابن القيم ذكر أن اللفظين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، لكن هذا يحتاج إلى دقة. ابن تيمية يقول في الفتاوى الكبرى الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منها، وقد يتوب توبة مطلقة ليستحضر معها ذنوبه، لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنبا، لأن التوبة العامة تضمن عزما عاما بفعل المأمور وترك المحظور، وكذلك تضمن ندبا عاما على كل محظور. إذا تبين هذا فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها، وإن لم يستحضر عيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح، فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة، وأما ما كان لو حضر بعينه لكان ما تب منه، فإن التوبة العامة شاملة. التوبة العامة أما أقول استغفر الله من كل ذنب ومعصية وإلى آخره، هذه لو أنت استحضرت كل الذنوب وأتيت بشرطه، لأن في حقوق للعباد وفي حقوق لرب العباد، فواحد قال استغفر الله من كل ذنب وهو مقيم على حق عبد، تمام، ولم يأتي في ذهني هذا الذنب، فتكون التوبة العامة عامة، لكن في المخصص هذا الذي له شرط خاص لم يأتي به لا تقبل التوبة فيه، لأن لابد من إرجاع الحق إلى أهله. نحن عندنا ذنوب وعندنا معاصي وعندنا قد لا نذكر منها بعضا وقد نذكر منها بعضا، فإذا تاب الإنسان التوبة العامة استحضر ما يذكره، وما لا يذكره مما قد يقع مني فإنني عائد إليه عنه واستغفر الله منه. إنما ما تستحضره لابد من ثمن بشرط. زي إيه؟ زي الشيخ اللي يقولك أنا راجع عن كل خطأ حيا وميت، هذا فيه تفصيل تقبل ولا تقبل. كيف؟ أنا الآن مثلا بشرح، أكيد قد توجد زلة، توجد شيء في خطأ كذا لا أتعمد ولا أذكره ولا ذكرني به أحد، فأنا أقول مثلا أنا راجع تائب من كل ما يخالف الكتاب والسنة حيا وميت ولا أذكر شيئا معي، مثل ما قال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني قد يقول الشافعي بخلاف المذهب بخلاف النص، لكن ما يدري عن هذه المسألة هي خلاف النص ولا لا، فيريد أن يقول متى ما ظهر قول لي خلاف النص فأنا مذهب النص. أما من كان يعرف أخطاء، أنا عارف أن عندي خطأ في الكتاب الفلاني وعندي خطأ في المسألة الفلانية، فأضحك بقى على طلابي وأقول إيه حتى أظهر بقى التنسك والورع، أنا راجع عن كل خطأ لي حيا وميتا وأسكت، ما يشفع هذا لك، لابد أن ترجع عن عما تعلمه حيا وإلا كنت أثيما. مثل ما يلعب رسلان كده، رسلان يلعب بالعبارة دي كل فترة كده، زي اللي بقولك مثلا في كتاب مجنون لينا أنا بصدد مراجعته كذا وأنا راجع عن كل خطأ حيا وميتا. طب أنت الآن الكتاب بين يديك ومن أيام كنت تثنى على الكتاب ثناء يقتضي الإطلاع على كل ما فيه، طيب وتقول فيه أخطاء ولم يصدد المراجعة، فلماذا أثنيت مع موجود أخطاء؟ اثنين، لماذا تتوب توبة عامة مع أن الأخطاء بين يديك تستطيع الليلة أن تسهر عليها، هو كتابك الذي كنت تمدحه، تستطيع الليلة أن تسهر على هذا الكتاب وتخرج لنا غدا الأخطاء هذه وأنته هذا من يمكن أكتر من 7 سنوات ولا 8 سنوات ورسان قال الكلمة دي في كتاب مثلا ممكن 100 صفحة، وإلى يومك هذا لم يرجع رسلان عن أخطاء كتاب مجنون ليل. هذا لاعب، هذا لاعب لاعب. فإذا من عرف أخطاءه عينا وجب الرجوع عنها، ما يقول حيا وميتا يسكت، حيا أخرجها، يلا يلا بينها، بين هذه الأخطاء، لكن هذا لا يشفع لك. فحينما أقول أنا مستغفر من الذنوب بصفة عامة ولا ما أستحضرها أو أستحضر بعضها، هذا مقبول إن شاء الله. أما إذا كان في شرط خاص في ذنب وأنا أذكره كحقوق العباد، هذه لا بد أن آتي بشرط التوبة. الشاهد يعني أن أصل المبحث وكما قول ما ذكرناه لكم أنه لا قد تستغفر بلسانك ولا تكون تائبا. أما شوف يلزم في الاستغفار حتى يقبل شروط التوبة، إذا كان هذا من ذنب وإلا فالعبودية وإن لم يكن ذنب. لكن لا يشفع لك الاستغفار مع الإصرار على المعصية، ولهذا لا يلزم في التوبة أن تكون بلفظ الاستغفار. ليس من شروط التوبة أن تستغفر، من شروط التوبة أن تقلع، أن تندم، أن تعزم على عدم العودة، أن تتوب خالصا لله عز وجل، أن تكون التوبة في وقت الإمكان إلى غير ذلك، بشروط أن ترجع حق له. لكن هل يلزم في التوبة حتى تقبل أن أقول أستغفر الله؟ لا يلزم. تابوا يا إخوان، الاستغفار لا يلزم في التوبة أن تقول أستغفر الله، بل يلزم الإقلاع والندب، الشروط المعروفة تعرفونها جميعا. والاستغفار لا يلزم منه وقوع في ذنب. أنا أستغفر عبودية لله عز وجل، ذكر من الأذكار، ذكر استغفر الله عز وجل هذا ذكر. نعم خلاص يلا لا يلا يلا خلاص معروف. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الهداية والاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا، فهو العلم بالحق والعمل والعمل به.
الله أكبر. متى يقال هذا مهتد وهذا مستقيم؟ وكيف أحقق اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم؟ كيف أحقق هذا؟ الهداية والاستقامة معناهما هداية استقامة، اهدنا الصراط المستقيم. متى تكون على الصراط المستقيم؟ لزوم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب من المنعم عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا لزمت الصراط المستقيم ما أنا عليه لهم أصحابي ظاهرا وباطنا، فيستقيم باطنك على ما أنا عليه لهم أصحابي وظاهرك على ما أنا عليه لهم أصحابي، فهي العلم بالحق والعمل به. من أين استنبط السعدي هذا المعنى العلم بالحق والعمل به؟ من الفاتحة، من سورة الفاتحة. السورة الفاتحة ما هي؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب من المغضوب عليهم؟ من علم ولم يعمل بعلم فتخلف العمل. طب ومن الضالون؟ من عامل ولم يعلم فتخلف العلم. فالمغضوب عليهم عندهم علم وما عندهم عمل. طب الضالون عندهم عمل وما عندهم علم. طب المنعم عليهم إذن عندهم علم وعمل. إذن عاد التفريق بين الناس إلى العلم والعمل. فمن كان عنده أحدهما فإن كان العلم وتخلف العمل فهو المغضوب عليه، وإن كان العمل وتخلف العلم فهو الضال. فإذا اجتمع العلم والعمل فهو المهدي السائر على الصراط المستقيم. واضح إخواني؟ يبقى لو واحد عالم بمسائل لكن لم يعمل بها فهذا مغضوب عليه، ولو واحد عابد يتعبد بلا علم فهذا ضال. من هنا قال السلف إيه؟ فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. كم من عالم فيه شبه من اليهود، وكم من عابد فيه شبه من النصارى. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه في شبه من اليهود، والعامل الذي لا يبني عمله على علمه في شبه من النصارى. والعالم العامل هذا المستقيم، هذا هو المستقيم. من هنا قال السلف: ليس العلم بكثرة المسائل والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد يفهم. ولهذا أنت ممكن تشك في نفسك ساعات كده، قال يعني أنا اللي عارف والمشايخ دلوقتي مش عارفين، ما هقول. طب هو مين اللي بيقول زي كلامنا كده؟ ده جميع المشاهير بلا استثناء بيقولوا غير كلامنا، لحظة نكون غلط، لحظة نكون معجبون بقولنا. يعني احنا كلنا يعني كل دول يعني لا يعقوب فاهم ولا حسن فاهم ولا حويني فاهم ولا مصري ولا بال، يعني ما عايز تفهمني كده؟ عايز تفهمني كل دول مش فاهمين، وانت عبد الحميد اللي فاهم، وانت احمد اللي فاهم، وانت يا حسن فاهم، وانت كتيرة قوي دي مش جاي، مش عارفة تركب، مش عارفة تركب ليه، مش عارفة تركب. ورأيت النبي ولا سمعه واحد؟ ايوه شيخ بس ماشي، ما انا عارف كلام دوره، بس انا صراحة شاكك يعني. اتبقى لك ما هو اقوى، اللي انت بتقوله هو اللي في الكتاب ولا هم اللي بيقولوه، ولا بيقولوه هو اللي في الكتاب؟ لا اللي انا بقوله يعني انت بتقول ده، انت قارئ كويس. ده 100 في هو كتاب يا شيخ واحد ولا 10 ولا 100؟ ده الاف، فكيف تشك؟ فلا تستوحش من قلة ولا تغتر بكثرة، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وان تطع اكثر من، وستفترق متى على 73 فرقة قلوب في النار إلا 50 ولا إلا 70 ولا إلا 30 إلا واحد. طبيعة الحق هكذا وطبيعة البطل هكذا. ولهذا احنا عندنا مليونيات في الخروج على الحاكم، لكن عندك مليونيات سنة. شوفوا احنا كده كلنا لو كل واحد فينا تمنين وتمنين، كل واحد فينا من بلد، ما عندناش مليونيات يعني. اهل البلد كلهم طالعين ثوره، مع ان انت لو عايز تطلع البلد دي كلها ثوره وتحرق وتولع في كاوتشيات اللي على الطريق وبتاع عشان البنزين غلى 2 جنيه هنطلعها، لكن ما تقدرش تطلع البلد كلها تقول لا يجوز فعل هذا. تقدر تطلع البلد تولع في الكاوتشيات وتحرق المحلات، لكن لا يمكن تقدر تطلع البلد تقول الصبر على جور الأئمة. عشان كده ما عندناش مليونيات اهل السنه، عندنا النزاع من القبائل، عندنا الأفراد، عندنا الرجل يقال في البلد الفلاني الرجل يقال كذا، فطبيعي أن يكون مشاهير دول كلهم على قول هو الباطل. وأنا لا أشك، بل أنا أصول وأجول، بل أنا رأسي مرفوع كده في قطار واحد الحزب يفتح معاه، هات لايك عمال سيدي جرار ما شاء الله على طول، هو قاعد في ركن واحد. ايوه بس المشايخ دول برضه لهم فضل، وهم اللي ربونا، وهم اللي علمونا، وهم اللي قدمونا، رباني يعقوب وقدمني مش عارف ايه واضلني مش عارف مين. بس هو قاعد حاطط نفسه في ركن ايه الشيخ، وانت عمال تجيب هو الاسماء انت بتقراها اول مره اسمعها، اللالكاهي والخلال والبربهاري. والله العظيم انا اول ما شرحت شرح سنة البربهاري اول ما نزلت كان في مسجد بعد كده بقى سكندري، ما هو انا يعني مساجد كتير من ضمن المساجد اللي شرحنا فيها كتب السنه زيكم كده، وانتوا كنتوا قاعدين كده وسنه وكلها لما قامت الثوره. والله يا اخوانك المسجد كتب عليه الان كلنا اخوان يا اولاد الذين، يعني الان كلنا اخوان. فيا ما راح ويا ما جاء ويا ما، ولهذا الواحد بقى جتته ايه يعني جلده جامد، يقول لك ده واحد ده واحد بيسيبك يا شيخ، وسيبيني زي بيمدح ولا اي شيء اصلا، كل واحد بيتعشى كويس وبينام حمد ربنا عز وجل ولا اي شيء. واقسم بالله ساعات بشوف مقاطع كانها مش فيه يعني، ما يوم جاي بالسنن ده انا قريبي في البلد خفت اتقتل، يعني بيتصلوا وانت بتحمد الله عز وجل. يعني كلكم مش فاهمين السنن؟ يعني كلكم اللي فسرها بصلاه ركعتين وفسرها بقراءه ربع بالقران واللي فسرها بقراءه حديث النبي عجيب. اي أيوة والله يا اخواني من اعجب ما يكون، من اعجب ما يكون. فاذا هل تشك في الطريق لقله السالكين؟ احمد الله، احمد الله ان الله وفقك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدى الله. لقوتك في هذه الكتب، قوتك في هذه الاثار، واضح يا اخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحكمة هي إصابة الصواب في القول والفعل، وهي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي.
ما الحكمة؟ التي من أوتي الحكمة أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما الحكمة يا إخوان؟ ما الحكمة؟ قال هي إصابة الصواب. يا سلام، في القول والفعل، وهي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. كلام ده كلام ثقيل، كلام ده يستاهل تجلس وتحفظ وتراجع وتحمد الله عليه. سبحان الله، فعلا فرق بين أصحاب الخطب وأصحاب الحجج. يبقى ما الحكمة التي قال الله فيها وشوقنا إليها؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، كلنا يريد هذا الخير كثير، فما هي؟ فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. تبعوا من الوجه الذي ينبغي، الوجه المشروع، ثم هي إصابة الصواب في القول والفعل. ومن هنا قالوا ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم هو الإصابة يا إخوان. العلم هو نور يخطفه الله في قلبه فيعرف الحق من الباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم تفرق من حق وباطل. أعظم المنح الفرقان، ولهذا سمي القرآن فرقانا، وأنزل الفرقان. وشرط الدعوة البصيرة اللي هي الفرقان، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة. أنا ما تبعاني، ما هو بلازم تكون أعظم خطيب في البلد ولسن والناس من شوف يا أخواني، كشك هذا خطيب الدنيا يا أخواني، كشك هذا كان حطوه في السيارات وحطوه في المقاهي وحطوه، كشك هذا كان في الوقت نوبة، إن ما كان أحد يسمع مشايخه. ليه يا أخواني؟ لسن. لكن لماذا وضع الناس كشك في كل المحلات والسيارات؟ تعرفوا ليه؟ لأن قضية كشك هي قضية كل واحد، قضية كل واحد يريد أن يسمعها، واخد بالك؟ إلا طبعا ما وفقه الله، ألا وهي انتقاد الحكام والمؤسسات. هو كشك كان عبارة عن إيه؟ هو كشك كان بيقول الكلام اللي حنقوله ده؟ لا، كشك جاء في جريدة الأهرام إلى عدد 240 صفحة مش عارفة إيه كده، أن الوزير الفلاني قال، أن الرئيس قال، أن كذا قال. هذا كشك مادته انتقاد، والنفوس تميل الى هذا الامر. انا دخلت السجن مره مش عارف كان معايا واحد مش عارف في الروائي بتاع الروايات، فبقول البلد دي اصلا مش عارف ايه. طب وانت يا ابني انت عامل ايه البلد ايه؟ يقول لك اصلا مش عارف بتاع ايه. وانت المغنيه الفلانيه بتغني بتقول كذا 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 مش عارف ايه، وانت لسه مش عارف ايه، والمغنيه والوزير. اهو دي ماده كشك اللي فعلا تحط الشريط في القهوه، تحط الشريط في المقهى يعني، في الاتوبيس، في رحله، تحطه في الشارع، كل الناس تسمع كشك، لانه لا يدل الناس على السنه. خلي كشك كده يقول، لا تقل مدد يا فلان مدد يا علان. خلي كشك يقول كده، احتفال بمولد النبي حرام، والاحتفال مش عارف كده حرام، والاحتفال بكده ها، خليه يقول كده، والناس هتحاربه ليل ونهار لو كان على السنه. لكن كشك قضيته قضيه تثير ايوه في ليبيا، في مصر، في الجزائر، في المغرب، في السعوديه، كله كشك كشك كشك. لماذا؟ لان قضيه كشك هي قضيه النقد اللاذع. حتى العيال اللي بتجدوا على النت دلوقتي، كل الاولاد المشهورين على النت هم ايه؟ عباره عن نقاد للدوله، نقاد للحكام. كل من يحمل قضيه النقد للحكام تجد معين ده متابعين بالملايين. اللي عند الفوزان واللي عند ربيع بن هادي واللي عند العباد ولا يبلغ شيء. هات مقطع كده للعثيمين من 10 سنين هتلاقي محطوط ايه؟ من 10 سنين هتلاقي مثلا ممكن 1000 وكذا مش عارف ممكن ايه؟ ها؟ لكن عند هؤلاء في بعضهم بيحقق مئات الالوف، مئات الالوف من اول ساعه، ويصلوا بعد ذلك ثاني يوم الى الملايين. لان القضيه قضيه ماذا؟ نقد الحكومات، نقد الحكومات، نقد الحكام. نعم.
قال العدل والقسط بذل الحقوق الواجبه وتسويه.
طب الحكمه يا اخوان، احد يعرف الحكمه؟ مهمه جدا. ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. ها؟ فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. طب ما الذي يدريني انني فعلت على الوجه الذي ينبغي؟ فعل فعلت ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ما الذي يدريني؟ موافقة المشروع. موافقة المشروع وهو إصابة القول والفعل، تكون مصيبا في القول والفعل. ولهذا الله قال واذكرنا ويتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه؟ والحكمة. نعم.
قال العدل والقسط بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم والظلم ضد ذلك.
نعم، العدل والقسط بذل الحقوق، واحد انتبه الواجبة. طب وتسوية المستحقين في حقوقهم، ده عدل. طيب بذل الحقوق المستحبة عدل؟ فضل. ونقص الحقوق الواجبة ظلم. فتكون الأمور عندنا ثلاثة، تكون الأمور عندنا ثلاثة: عدل وفضل وظلم. عدل وفضل وظلم. عدل أن تعطي ما يجب عليك ولا تمتنع منه، فضل أن تعطي ما لا يجب عليك تقربا إلى الله وكذا وكذا، وهذا فضل. طيب ظلم وهو أن تقصر، أن تقع في تعدي وتقع في هضم حقوق الآخرين، هذا ظلم، هذا ظلم. فضل عدل ظلم. فالعدل تعطي الواجب عليه، والفضل ما ليس بواجب عليه، والظلم تمنع هذا وذاك وتتعدى على حقوق الخلق، يبقى هذا ايه؟ ظلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصراط المستقيم والطريق والعدل.
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ده عدل ولا فضل ولا ظلم؟ عدل، بمثل ما اعتدى عليكم. طب فمن عفى واصلح فاجروا على الله، ان الله يحب الظالمين، يبقى هذا الظلم. ظلم، فضل، عدل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الموصل الى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل احواله.
نعم، ده صراط مستقيم. واحد معتدل، اثنين موصل، ثلاثة الى رضوان الله وثوابه. يبقى الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم له اوصاف. صراط مستقيم، الوصف الاول واحد، الصراط واحد ليس متعددة. رقم اثنين ليس صراط مستقيم. رقم ثلاثة ليس صراط مستقيم. الصراط المستقيم صراط واحد، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. رسم النبي خطا مستقيما، قال هذا صراط الله، ثم خط رسم خط معوج عن يمين شمال وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. واضح اخوان؟ يبقى الصراط المستقيم اوصافه واحد، انه واحد. طب اثنين، انه مستقيم غير ملتوي. ثلاثة، انه مضاف الى الله والى الرسول والى المنعم عليه، ليس صراطي انا، صراط الله صراط الرسول. ولهذا جاء صراط الله، وجاء وان هذا صراط، وجاء صراط الذين انعمت عليه. طيب، وهو كذلك مادته قال الله قال الرسول. هذا الصراط واسع، هذا الصراط غير مظلم، هذا الصراط ليس فيه نتوءات ولا هنات، هذا الصراط مسلوك ممن كان قبلنا من الأنبياء، ليس من نبينا محمد، حتى قبل محمد. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: المحسنون في عبادة الله بتكميلها ظاهرا وباطنا، وإلى عباد الله في بذل المستطاع من نفعهم.
انتبه، كل كلمة المتن ده لازم يحفظ إخوان. إخواني احفظوه، احفظوا المصطلحات دي إخواني، احفظوها. يا ليت اللقاء القادم نعمل لكم اختبار في المصطلحات دي. احنا عندنا حوالي 31 32 مصطلح، كل يوم تحفظ لك مصطلح، شهر خلصه، شهرين، ثلاثة، أربعة، إن أحيانا الله، يعني كل ثلاثة أيام يحفظ لك مصطلح. مش كثير هذا، بس دي ثروة، ثروة. الصراط المستقيم المحسنون، شوف الضوابط بقى. المحسنون على قسمين من خلال التعريف ده: محسنون في عبادة الله، ومحسنون إلى عباد الله. خلي بالك، نفصص بقى احنا كده، نقسم، احنا نقسم هذا. المحسنون هنا في التعريف ده على قسمين: محسنون في عبادة الله، محسنون إلى عباد الله. طب محسنون في عبادة الله بتكميلها، التكميل شيء زائد عما يجب عليك، تكمل وتحسن ظاهرا وباطنا. طب وإلى عباد الله في بذل المستطاع من نفعه، يبقى إحسان في العبادة وإحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. ففي عبادة الله تأتي بهذه العبادة على وجهها الكامل، وأما في إلى عباد الله ف فإنك تبذل لهم ما استطعت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصبر حبس النفس على ما يحبه الله ورسوله، وهي ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر على معصية الله حتى يدعها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها.
احنا نعرف ان الصبر ثلاث اقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. لكن شفت تقديم الشيخ بقى اعم يا اخوان، يعني وضع ضابط. الصبر وماذا؟ الصبر ماذا؟ حبس النفس على ما يحبه الله ورسوله، ومن ذلك الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. لكن يجمع هذا اصلا الاصل العام، لان اصل الصبر حبس، ولهذا ما يقال قتل صبرا، يعني ماذا؟ ربط، حبس، ثم قتل. فالصبر حبس النفس على ما يحبه الله ورسوله، ومن ذلك الصبر على الطاعة فانه يحبه الله ورسوله، الصبر عن المعصية فانه يحبه الله ورسوله، الصبر على اقدار الله المؤلمة فانه يحبه الله ورسوله. واضح اخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشكر والاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة عموما وخصوصا مع التحدث بذلك والاستعانة بها على طاعة المنعم مع حبه والخضوع إليه. الله له.
الله أكبر. طيب ما الشكر؟ الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة عموما وخصوصا، طيب مع التحدث به والاستعانة بها على طاعة. هذا التعريف وضع لنا أركان الشكر. فما أركان الشكر؟ أو أمامك: واحد، الاعتراف به، اعتراف بالنعم ظاهرا وباطنا. اثنين، التحدث بذلك. ثلاثة، الاستعانة بها على طاعة المنعم مع حبه وخضوع له. يبقى ثلاثة أركان: الركن الأول الاعتراف، الركن الثاني التحدث، الركن الثالث أن تصرف في طاعة الله، في طاعة الله عز وجل. أنت رجل عندك مال، أنعم الله عليك بالمال، اعترف للمنعم. اثنين، تحدث بنعم الله عليك وأظهر ذلك، وما بنعمة ربك فحدث. طب ثلاثة، سخر هذا المال في طاعة الله. أنت عندك علم، نعمة عظيمة جدا، اعترف، تحدث، اصرف هذا في طاعة الله. فمن كان كذلك زاده الله، لئن شكرتم لازيدنكم، ومن لم يكن كذلك فإن الله يسلبه النعماء، فإن الله يسلبه النعم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلة العارم وبدلهم جنتين جنتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فعقائد الإيمان وأعمال القلوب والجوارح كلها داخلة في اسم العبادة.
نعم. ولهذا المحبة والتعظيم داخل في هذا التعريف، لأنها من أعمال القلوب، فكل ما يحب الله ورضاه من الأقوال وأعمال الظاهرة والباطنة. لكن احنا نزيد نقول مع ماذا؟ مع كمال الحب وكمال الذل. وكمال الحب هذا داخل في أعمال القلوب، وكمال الذل داخل في أعمال القلوب، كله داخل في هذا. نعم. ده العبادة الشرعية. إنما اللغوية وكذا يقال طريق معبد، يعني مذلل مسخر. فعندنا عبادة بمعنى عابد، وعبادة بمعنى معبد. عبادة بمعنى عابد ده العبادة الشرعية، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة إلى آخره. طيب، وعابد معنى معبد، يعني مسخر مذلل. ولهذا الله قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا مذللا مسخرا، ما يخرج عن هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدود الله تطلق على المحرمات فيقال فيها لا تقربوها، وتطلق على حدود الحلال والأحكام الشرعية فيقال فيها لا تعتدوها، أي لا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. علم يا أخواني، صلى الله يعلمنا وإياكم، صلى الله يفقهنا وإياكم. سبحان الله. ورد: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وورد: تلك حدود الله فلا تقربوها. أليس هذا في القرآن ورد يا إخوان؟ شيخ حسين، ورد هذا ولا ما ورد؟ فما الفرق بين لا تعتدوها ولا تقربوها؟ خلاص، ما الفرق؟ تلك حدود الله فلا تقربوها في المحرمات، تلك حدود فلا تعتدوها في الواجبات. فلا تتعدى المأذون فلا تعتدوه، هذا في المأمور به. ولا تقرب المحظور، هذا فلا تقربوه. يبقى تلك حدود الله فلا تقربوها، هيكون في اخوان تطلق على المحرمات فلا تقربوها. طيب، فلا تعتدوها على الواجبات، فلا تقربوها على المحظورات، فلا تعتدوها على المأمورات. والدين عندنا مأمورات ومحظورات، مأمورات ومحظورات، والواجب علينا الامتثال. ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى المحرمات فلا تقربوها، ممنوع القرب، ولهذا قال النبي، والمأمورات فلا تعدوها، ولهذا قال النبي في المأمورات والمحظورات إيه؟ فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه، طب وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه ما استطعت، فاجتنبوه ما استطعت. يبقى المحرم اجتنبه، طب والمأمور أأتي منه ما استطعت. ومن هنا جاء عند البخاري في حديث عمران بن حصين قال النبي صل قائما فإن لم تستطع فقعد، القيام في الصلاة ركن، لكن إذا لم تستطع القيام فقعد. يبقى احنا أتينا من الواجبات بإيه؟ المأمورات بما استطاع، طب المحظورات نجتنبها، يبقى المحظورات نجتنبها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الطيبات تشمل كل ما ينفع ولا يضر من مآكل ومشارب ومناكح وملابس وغيرها، والخبيثات ضدها.
الله أكبر. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما الطيبات وما الخبيثات؟ طالما أن النبي يحل لهم الطيبات فلابد من معرفته، ويحرم عليهم الخبائث فلابد من معرفته، حتى نأتي الطيبات ونجتنب الخبيثات. فما الطيبات والخبيثات؟ قال هنا: تشمل كل ما ينفع ولا يضر. ده الطيبات، ينفع ولا يضر. طيب، من مأكل، من مشرب، من مأكل، عمم. فالطيبات من العقائد، والخبيثات منها، والطيبات من الأقوال والخبيثات منها، والطيبات من الأفعال والخبيثات من الأفعال، والطيبات من المآكل والخبيثات من، والطيبات من المشارب والخبيثات من المشارب، والطيبات من الأصحاب والخبيثات من الأصحاب، والطيبات من، إذن الطيبات والخبائث تستطيع أن تقول كل ما هو موجود إما طيب وإما خبيث، فما لا مضرة فيه وفيه نفع تنتفع به وكذا، هذا الطيبات. ومن هنا قال بعض السلف: إيه يا هذا في الغناء، لو سمعنا الغناء، أرأيت لو وضع ميزان له كفتان وجئنا بالغناء، نضع في كفة فيها الطيبات وكفة فيها الخبائث، يا ترى نضع الغناء في كفة الطيبات ولا في كفة الخبائث؟ ها؟ قال الخبائث. قال: فقد أفتيت نفسك. قس بقى على هذا، واحد بيستفتي في الدخان، لا ده مكروه، لا ده ما أدري إيه، لا ده. طيب، لو ميزان موضوع له كفتان، كفة الطيبات وكفة الخبائث، يا ترى نضع الدخان في أي كفة؟ خبائث، ولا في حد ضعف طبيعي مجنون؟ ده إذا كان شركات التدخين، مصانع التدخين حطها في الخبيثات، إذا كان اللي بيصنع لك العلبة السجاير حطها لك في الخبيثات، كتب عليه يا إخوان التدخين إيه؟ مضر الصحة. التدخين إيه؟ يسبب الوفاة. ده القول. طب والفعل؟ جايب لك حنجرة مسرطنة، يعني عجيب. أسألك، فيه سلعة على وجه الأرض فيها مضرة مكتوب عليها تضر بالصحة؟ طب لماذا إن كنت ناصح حقا ما تصنعش الدخان؟ هو أنت طالما أن ده بيسبب الوفاة، أنت بتصنعني ليه اللي بيسبب الوفاة؟ طالما ده بيضر بالصحة، أنت بتصنعني ليه اللي بيضر بالصحة؟ طالما ده حاجة عجيبة، تعرف ليه؟ لسبب بسيط جدا، إنه واثق أنك ستشتريه. تخيل بقى، ده اللي بيعمل، اللي بيغلي شويه ماء سكر بيبيعه على انه عسل، كاتب لك عليهم منشيط واحد يودي لمش عارف الايه ايه, واثنين يشفي مش عارف, ثلاثة مش عارف يقوي مش عارف ايه, اربعة عملك عشرة وهي ما بسكر اصلا غليه, ما يقدرش يقول دي ما بسكر, ما يقدرش يقول ده فاسد ده كاسد. اللي بيجيب لحمة فاس ده بيكتح لحمة طازج مش عارف ايه, اللي بيجيب جبنة عاملها من بودرة البلاط بيحط جبنة جبن مش عارف ايه, يعني كل واحد بيزور بيحط ورقة ايه غش. اللي منتهية الصلاحية بلا سنة بيعملها صلاحية قبل سنة. ايش معنى السيجارة دي بالذات اللي مكتوب عليها مضرب الصحة يسبب الوفاة, لانه واثق واثق 100% انك ستشتريه, واثق 100% يعني لا يضر هذا اصلا. سبحان الله, تخيل ونشتريها ونشتريها بالاموال ونشربها وهي مضرة بصحتي. نعم. فيبقى اذا الخبيثات والطيبات عامة, ولهذا المفسرون قالوا في قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات عام من الاقوال والاعمال والى اخره, ليس فقط في ان واحد ايه الزوجات فقط طيبات للطيبين والطيبون للطيبات وكذا زوجات وازواج, هذا عام يا اخواني. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك ولو اعجبك كثر مال كتير بس بالربا والغش ما يغركش, نساء وجميلات بس في المعاصي ما يغركش, شهرة وكذا وبقيت انت بقيت شيخ مش عارف ايه وكذا وكذا, لكن في اضلال الخلق ما تغترش. كل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. يبقى ضابط الخبيثات والطيبات ضابط مهم. انت عارف لو احنا ما تعلمناش اليوم الا ده او الدورة دي الا ده, بل والله مصطلح واحد والله لا كفى يا اخوان, والله لا كفى يا اخوان, بس بشرط العلم والعمل به ان نطبق ده, هذا يكفينا والله يا اخوان. نعم نعم حد الضرر هينقسم الى ضرر في تناول الاصل, واثنين ضرر في تجاوز الاصل. ضرر في تناول الاصل هتاخد هي بس بق واحد هيضر يبقى لا يجوز ان تتناوله. طيب ضرر في تجاوز الاصل انك انت لو شربت شاي كتير هيضر لك شربك مش عارف كذا عادي, انك انت لو اكلت ثلث وثلث مش هيضرك لكن لو انت تجاوزت هيضرك وهكذا. فانظر ان كانت ضرر في التجاوز فلا يجوز لك التجاوز, ان كان الضرر في الاصل يبقى لا يجوز. خمر هيضرك ما تضعش ولا ملعقه حتى. طب مياه غازيه هتضرني في التجاوز, لكن كل مثلا شهر اشرب لي مش عارف علبه ولا شيء ما بيضرش هذا ما في مشكله. يبقى ننظر كده ان كان في اصلها يبقى لا يجوز تناولها اصلا, ان كان في تجاوزها تجاوز الحد يبقى انتهي عن تجاوز الحد. من هنا بقى هنأتي بقى ايه لمسألة حكم شرب الشاي, لا حكم شرب الماء الغازية, لا حكم شرب مش عارف ايه. هنقول كده اللي بينصح بينصح في عدم التجاوز, وإلا فالأصل عادي وإلا حرمناه زي الخمر لو انت خدت منها ملعقة حرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا والمنكر ضده.
المعروف والمنكر, ولتكن منكم ما تدعو الخير وامر المعروف ونهاون عن المنكر. مثل البر والتقوى لازم نعرف ايضا المعروف والمنكر. فما المعروف؟ شوف الضبط الجميل, اسم جميع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقل. يا سلام, الله يهدينا وياكم الى سبيل اهل السنة. تعرفوا كلمة شرعا وعقلا ديت رد على طائفتين, على طائفة المعتزلة اللي قالوا التحسين والتقبيح عقليان فقط, وعلى الاشاعرة الذين قالوا التحسين والتطبيع شرعيان فقط, واهل السنة شرعيان عقليان. يبقى كلمة شرعا وعقلا في المعروضة رد على طائفتين, على طائفة المعتزلة اللي جعلوا التحسين والتقبيح يا اخواني عقليان بس, ما يشهد العقل بانه هذا قبيح وكذا يبقى هذا القبيح حسن حسن. طيب والاشاعرة قالوا الشرع ولاد عندهم بقى ايه لو ان الله عز وجل عذب كذا عادي طالما انه هياتي شر. ولهذا عندهم نعم لو ان الله عز وجل امر بالزنا وكذا 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 نعم لكان مباحا وكان حسنا، غير أن الله لا يأمر بالزنا. فهو عندهم، احنا ما عندنا ايه؟ الله لا يأمر بالزنا. لماذا؟ لأن هذا مستقبل في تعدى الأعراض وكذا وكذا، ولهذا الشريعة لا تأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عن مفسده خالصة أو إيه؟ أو راجحة. فإحنا عندنا بيشهد على التحريم، على هذا إن هذا قبيح أو هذا حسن، بيشهد الشرع والعقل. وما في شرع حرم شيئا والعقل قال ده حسن من كل وجه، ولا أمر بشيء والعقل قال قبيح من كل وجه. أي مأمور شرعي هتجد قائم على المصلحة، وأي منهي شرعي قائم على المفسدة. ولهذا القاعدة العامة إيه؟ الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا مفسده خالصة. نعم، هذا المعروف. والمنكر ضد ذلك. الله أكبر. والله يا إخواني إنسان بيشعر باللذة وبيهون عليه التعب. والله لو أنت حتى يعني والله يا إخوان، إذا كان اللي بيحب امرأة ويعشقها في الحرام بيقعد تحت الشباك طول الليل والشتاء ينزل عليه واخد باك وعادي جدا منسجم مع إن ده في معصية، إذا كان اللي بيجمع المال الربوي بينسى التعب كل ما تكسر الأرصدة، ما بالك بقى اللي بيطلب الهداية ويتكلم في شرع الله وبالصواب. شوف يا إخوان الكلام هذا، كلام هذا. شوف إذا أردت بقى إن الصحة تبقى تمام والنفسية تبقى تمام كل بالتمام، عليك بمنهج السلف، عليك بمنهج السلف. ناس تقولك بقى روح مثلا مكان كده كويس وخضرة وبتاع، واطلع عند السد العالي خد لك يومين ثلاثة، واطلع مش عارف على ايه روح لخد لك اطلع على الشيخ شيخ السنة وخد لك يومين ثلاثة تسمع الهداية. والله يا اخواني كما قال شيخ الاسلام، ماذا عسى ان يصنع دابي ان جنات معي في صدر حيثما رحت، قرة العين وطمأنة القلب وانشراح الصدر في الذكر، الذين امنوا وتطمئنوا او من كان ميتا. والله كل المرضى النفسيين في مستشفى دول لو يدلوا بس على الطاعة كل هذا سيعالج، كل هذا سيعالج. ماذا اذا امنا ان كل شيء بقدر؟ فاتك شيء بقدر، جاءك شيء بقدر. انا طالب واجتهدت والاخير وكنت عايزين كل الطب هذه مجموع وجبت كلية أدب، أنت قصرت؟ لا، لعل الخير في كلية الأدب دي، لعل الخير في كلية التجارة دي. أنا رايح أصلي الفجر ورايح مش عارف إيه وأي مدى كذا، فرجلي وقعت في كذا فانكسرت، أراد الله أن يضاعف أجرك. فكسر قدم خير، عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير له. إذا متى يضيق صدري؟ لن يضيق صدري، لأنه إن فتاني شيء فبقدر، وإن جاءني شيء فبقدر. المهم ألا يقع مني تقصير، أن لا يكون مني المعايب، فإذا ابتليت بالمصايب صبرت، فأنا وقفتي عند المعايب بس. أما المصايب فأحمد رب وأشكره وأسأل الله عز وجل أن يرفعها وكذا، أما المعايب فأستغفره. فأنا بين نعمة أشكرها ومصيبة أصبر عليها. ولهذا قال ابن عبد الوهاب اجعلني ممن اذا ابتلي صبر، واذا اذنب واذا اعطي، فان هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفلاح هو اسم جامع لكل مطلوب محبوب وسلامة من كل مكروه.
فاولئك هم المفلحون. ما الفلاح في القرآن؟ قال افلح المؤمنون. ما الفلاح؟ ما الفلاح؟ شوف المصطلحات. ما الفلاح؟ الفلاح ما هو؟ هو اسم جامع لكل مطلوب محبوب وسلامة من كل مكروه، من كل مكروه، ده الفلاح. فالفلاح تحصيل المطلوب وماذا؟ والسلامة من المكروه. فمن أفلح فقد تحقق له مطلوب وسلم من مكروه. نعم.
قال: اللغو كل كلام لا نفع فيه في الدين ولا الدنيا.
الله أكبر، الله أكبر. والذين عمون اللغوي معرضون. ما هو اللغو؟ كل ما لا نفع لا في دين ولا في دنيا. نعم. الشباب بقى بيسأل اللعبة الفلانية بقعد عليها مش عارف لعبة ايه ولعبة ايه ولعبة ايه، بسألك سؤال، فيها نفع في دينك؟ لا. طب فيها نفع في دنياك؟ لا ده حتى بتعطلنا على مذاكره يبقى حرام لا تجوز ببساطه كده. طب انا بروح بقى كوره يا شيخ على البتاع وده واخد مش عارف ايه وده واخد ايه ونقعد نتكتك مع بعض طول الليل وكوره بس والله يا شيخ ما بشوفش نساء ولا في سؤال فيه نافع دنيوي لا فيه نافع ديني لا طب خلاص قوم ما ينفعش. جواب جميل جدا جواب جميل جدا يبقى مش محتاج اهو شيخ يبقى من لغو الذين هم عن لغو معرضون ما لا نافع فيه لا دنيا ولا دنيا. انت اسال نفسك بقى العاب الكمبيوتر العاب مش عارف ايه لا كل ده في نفع دنيوي لا اخروي لا. ولهذا انت بتلعب كوره بالبتاع ده لا يمكن تسيب كاس العالم لا يمكن تسيب كاس الامم الافريقيه هتدخل بقى في المحظور ده رب عندك ماذا التعلق بالكره. ولا ممكن تجد واحد وشيخ على المنبر وكل حاجه بس بيشوف الكوره بقى يعني هو بس هو صراحه انا المباراة الدوليه بس يعني هو مش بقى يتفرج على مش عارف حاجات في الاتحاد السكندري والسكه الحديد يعني لانه شيخ برضه بس الاهلي والزمالك بس هو اللي بيستثنيهم هم دول بس. ولما يجي بقى مباراه ايه عالميه ولا كاس عالم ولا كاس امم فقط طوال السنه الحمد لله كل اربع سنين كاس عالم وكل مش عارف سنتين ولا كل اربع سنين كاس امم افريقيا والاهلي والزمالك بس الحمد لله. هذا راجع ليه تعلق القلب بهذه الاشياء تعلق القلب بهذه الاشياء فانت لا ينبغي ان تعلق ان تعلق قلبك بهذا او ذاك. نعم
رحمه الله تعالى العقل والحجر والحجة والنوهى قال هو الرزانة وفعل ما ينفع وترك ما يضر والنظر للعواقب وترجيح ما ترجحت مصلحته وأولو الألباب أهل العقول الوافية.
الله أكبر. العقل والحجر والحجة والنوهى دي كلها معنى واحد هي ماذا الرزانة فعل ما ينفع وترك ما يضر النظر للعواقب ترجيح ما ترجحت مصلحته ولا يقوم بهذا إلا أولو الألباب. ومن هم أولو الألباب؟ أهل العقول الوافية. الوافية يعني الكبيرة المدركة لكل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحليم من الخلق هو المتخلق بالأخلاق الجميلة الذي لا يستفزه جهل الجاهلين صاحب الثبات والتأني في أموره كلها.
مهم جدا يا أخواني ياليت يا أخواني ياليت قبل ما احنا قلنا ممكن نحفظها في شهر واحد في المصطلح كل يوم مصطلح صح حتى لو انت مشغول خليها في جيبك بس وانت رايح الصبح اكتب المصطلح في جيبك وتحفظه بس. طيب لكن مش هننتظر شهر الليلة الورقتين دول هيتكتبوا وتحطوا في البيت وهنعرف في البيت كل يوم مصطلح من هذه المصطلحات نشرح للزوجة نشرح للأولاد كل المصطلحات دي يبقى عندنا ميثاق كده في البيت. تمام يا اخواني نحطه ونتعلمه. من الحليم؟ الحليم من الخلق أواه حليم الحليم الذي هو صفة مدح للإنسان هو من الخلق يعني هو المتخلق بالأخلاق الجميلة والأخلاق الجميلة التي دل عليها الشرع والعرف والعقل الذي لا يستفز بقى شوف جهل الجاهلين حليم لا يستفزه جهل الجاهلين والذين إذا خطبهم الجاهلون قالوا صاحب الثبات والتأني في أموره كلها. الله أكبر. صاحب يا محمد يا علاء في أموره كلها دنيا ودين تجد ثابت متأني يعني لكن لا تفهم ثابت متأني لا يسرع الخيرات ثابت متأني لا يواجه الفتن بكذا ثابت ومتأني فهو جمع بين الصفتين متأني فلا ينفعل ويقدم في غير محله وثابت على الحق لا يهتز. نعم.
قال رحمه الله تعالى الكبر والتواضع فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس
وأشر نوعين بطر الحق ما معنى بطر الحق رده مع وضوحه رده مع وضوحه لكن هل يكون كافرا أعلم أن الزنا حرام ولكن سأكل يبقى ماذا لم يمتثل هون لم يعمل به لكنه ليس بكافر لكن لو رد الحكم الشرعي كفر رد الحكم كفر رد الاستجابة فلم يعمل عصى يبقى لو كان عدم استجابة يبقى عصيان وامتثال لو كان ردا للحكم الشرعي اصلا يبقى ماذا اللي هو بقى احنا سمينا احنا قلنا لكم قبل كده ها اللي هو بنسميه ايه عدم ايه قبل العصر الامتناع وعدم الالتزام. يبقى ما الفرق بين الامتناع وعدم الالتزام وبين عدم الامتثال؟ يلا يا شبابنا ما الفرق بين عدم الالتزام وعدم الامتثال؟ قول يا اشرف ديت لو عرفتها لك تمره. يلا عدم الالتزام عدم الامتثال. انا بقولك الان الربا حرام فانت لم تلتزم وانت لم تستجب. ما الفرق ان اقول لم تلتزم وبين اقول لم تمتثل؟ وستأكل الربا ده لم تمتثل. اقول لك ده حرام وانت تقول عارف حرام بس هاكله يبقى لم تمتثل. طب لم تلتزم؟ يعني لم تلتزم الحكم الشرعي، لم تعترف بالحكم الشرعي، لم تعترف بالحكم الشرعي. يبقى ده عائد الى ماذا؟ الى التشريع. انما التاني عائد الى عدم الامتثال للتشريع. واضح؟ واحد تاني يقول لنا ها الفرق. يلا يا اخواني ها لم التزم لم امتثل ها. قول اخونا الاخير هذا الملتحي اللي قبل الشيخ ادريس. ايوه انت اسمك ايه؟ محمد. منين يا محمد؟ ايه يا اهلا وسهلا. ها قول يا محمد. لم امتثل لم التزم التشريع الالتزام هيك بتاعي. لم التزم يعني الحكم الشرعي لم التزمه لم اره لما ادخل في التشريع ايه معترض على التشريع. لم التزم هذا اعترض على التشريع. طب لم امتثل انني اطبق الحكم الشرعي. فانا لما اقول لك دلوقتي هذا ربا فلا تاكل الربا خلاص لم تمتثل هتاكل الربا ده اسمه عدم امتثال. طيب لم تلتزم الحكم الشرعي لم تعترف ان هذا حرام او تعترف انه حرام الشرع حرامه ولكنني لا ادخل في الخطاب ولا التزم هذا التشريع. المستحيل بقى التالت اللي هو بيعتقد حل الشيء ان ده حلال ده غيره ان يعتقد ان هذا حلال مع علمي بالحرام يقول لك لا ده حلال. الربا حلال هاكل الربا. الربا حلال هزني. الزنا حلال ده المستحيل لكن هزني انا عارف انه حرام وهزني مالكش دعوه بيه هزني واكل الربا وانا اصلا ما بسمعش كلام الشيوخ دول. ده اسمه ايه؟ عاصي. ده مصر على المعصيه اثم. اعطي الشيخ اشرف التمره دي. ها
في واحد كتب كتاب يعني يريد كتاب عن الاستقامه فسماه قصه الالتزام كده العنوان يعني
خطا. طبعا طبعا لكن في بقى يعني احنا بنقول الالتزام ده بالمعنى اللي هو عند العلماء في المعاني الدقيقه لكن ممكن في الالتزام بمعنى اخر وهو ان يقال رجل ملتزم اللي هو الكتابي اللي بيلتزم احكام الاسلام. كتابي يهودي او نصراني واحنا دخلنا وهنحكم فيه بأن ظرفه اسمه ملتزم. وفي بقى ملتزم اللي هو بنسميه رجل ملتزم او ملتزم بكذا دي بنقيدها نقول هذا ملتزم صراحه بالوعود هذا ملتزم بالاوامر هذا ملتزم. يبقى مش معنى عدم الالتزام هنعممها في كله كده لكن عدم الالتزام والامتناع اللي احنا في كلام الفقهاء اللي بيكفروا بيه معناه كذا. لكن ممكن اقول انت لم تلتزم بوعدك يا اخي انت لم تلتزم بوعدك يبقى انت كافر كده. الشيخ عرف الالتزام بكذا يبقى عدم الالتزام بالوعد يبقى كده كافر. لا عدم الالتزام بالوعد اي انك لم تقم. لكن هنا عدم الالتزام المكفر اللي هو من جهتي من جهه خاص اللي احنا عرفناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى والتواضع ضده قبول الحق مع من كان ولين الجانب وحسن الخلق مع الخلق والتواضع لهم.
نعم نعم.
قال قال رحمه الله تعالى: الشرك والكفر، الكفر أعم من الشرك.
طيب نكمل بعدها. إن شاء الله. الرحمن الرحيم. نعم. لا ما. لا.
قال رحمه الله تعالى: الشرك والكفر، الكفر أعم من الشرك، فمن جحد ما جاء به الرسول أو بعضه بل بأي تأويل،
بلا تأويل
أو بلا تأويل، فهو كافر، سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا أو ملحدا أو مستكبرا أو غيرهم، وسواء كان معاندا أو كافرا، ضالا أو مقلدا. الشرك نوعان: شرك في ربوبيته تعالى كشرك الوثنية المجوسي المجوس الذين يعتقدون مع الله خالقا،
كشرك
الثانوية.
نعم.
كشرك الثانوية المجوس الذين يعتقدون مع الله خالقا، وشرك في ألوهيته كشرك سائر المشركين الذين يعبدون مع الله غيره ويصرفون له شيئا من العبادة، ويشركون بينه وبين ويشركون بينه وبين المخلوقين، ويسوونهم بالله في خصائصه التي لا يوصف بها غيره.
نعم. الشرك والكفر، الشرك دعوة غيره معه، صرف العبادة لغير الله عز وجل، هذا شرك، لأنه جعل الله عز وجل شريكا، والله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأما الكفر فهو جحد ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول بلا تأويل، سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا أو ملحدا أو مستكبرا أو غير ذلك، وسواء كان معاندا أو كان مقلدا كما قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى. هذا الكفر. يقول: الكفر أعم من الشرك، بمعنى أن كل شرك كفر وليس كل كفر شركا، فالكفر أعم، فمن أنواعه الشرك، أن يكفر بجعله لله عز وجل ندا يصرف له حق الله عز وجل، فهذا كافر. نقول هذا كافر. ما نوع كفري هنا؟ ما سبب كفري؟ أنه أشرك بالله عز وجل. لكن في كفر عام، عندنا كفر إعراض، كفر إباء واستكبار، كفر نفاق، كفر شك، كل هذا كفر جحود وتكذيب، كل هذا أنواع كفر. فالكفر عام له أنواع: كفر النفاق، وكفر الإباء والاستكبار، وكفر الجحود والتكذيب، وكفر النفاق، وكفر الإعراض، وكفر الشك، كل دي أنواع من أنواع الكفر. إنما الشرك دعوته غيره معه، يبقى هنا الكفر أعم من الشرك، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا، يكون بالشرك وبغيره. نعم. وهو نوعان، الشرك نوعان، يقول شرك في الربوبية، ويقول شرك في الألوهية، الذي يظهر أنه يكون بثلاثة أقسام، بثلاثة ليس نوعين: شرك في الربوبية كما ذكر كشرك الثانوية المجوس، طيب شرك في الألوهية كشرك سائر المشركين، ويمكن أن نقول أيضا شرك في الأسماء والصفات كشرك ممثلة الذين جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوقين، فهؤلاء جعلوا الله ندا في هذا، والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبقى هناك شرك في الأسماء والصفات، شرك في الأسماء والصفات. والشرك نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر دعوة غيره معه، والأصغر كيسير الرياء وتعليق القلادة واتخاذ ذلك سببا للشفاء، هذا من الشرك الأصغر، وقول ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله عز وجل، كل هذا شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما ضابط الشرك الأصغر؟ ضابط الشرك الأصغر كل ما جاء تسميته شركا في النصوص الشرعية، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. المعصية التي ورد وصفها بأنها شرك، هذا شرك أصغر، وليس كل ما يفضي إلى الشرك الأكبر. فهناك ما يفضي إلى الشرك الأكبر، وليس بشرك أصغر، مثل مثلا بناء المساجد على القبور، هذا ليس شركا أصغر، ومثل دعاء الله عز وجل عند القبور رجاء أن يكون هذا أفضل، هذا محرم. ومثل التوسل نقول هذا محرم. يبقى ضابط الشرك الأصغر، يبقى كل ما ورد في الشرع تسميته شرك فهو شرك أصغر، إذا لم يكن شركا أكبر، إذا لم يكن شركا أكبر، فما لم يصل إلى حد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. يبقى الآن استفدنا كالآتي: الشرك غير الكفر في المعنى الأخص، فالشرك دعوة غيره معه، الشرك أن تجعل الله عز وجل ندا في العبادة من دعاء من نذر من ذبح وغير ذلك، والكفر أعم من ذلك، فهو أنواع: كفر إباء واستكبار ككفر إبليس وكذا، وكفر جحود وتكذيب ككفر كثير من المشركين في هذا، كذبون الرسل ويجحدون ما جاءوا به، وكفر نفاق كالمنافقين، وكفر شك من شك في الرسالة أو شك في القرآن أو شك في الإسلام، وكفر إعراض عن الإنقياد علما وعملا. فلهذا قلنا كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. والشرك نوعان: أكبر وأصغر، وعرفنا حد الأصغر، وأنه كل معصية ورد فيها لفظ الشرك كيسير الرياء وكذا، والأكبر دعوة غيره إيه معه، وهو نوعان، وهو أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. نعم، طب نكمل بعد العشاء إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال. فالقوام الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب وطريق نافع على الوجه الذي ينبغي، فهذا قوام واقتصاد وتوسط واعتدال. فإن منع هذه الحقوق فهو البخيل، وإن أسرف أو زاد في النفقة عما ينبغي فهو التبذير والإسراف.
نعم، أيضا هذه فوارق جيدة ودقيقة. ما الفرق بين القوام والبخل والتبذير؟ عندنا التبذير نهى الله عز وجل عنه، قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعندنا البخل، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وعندنا القوام، كان قوام، والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان من ذلك القوامة. فعندنا هذا هو، فيكون بين التبذير وبين المنع، وهو التوسط. فبذل المال فيما ينبغي من واجب ومستحب، فهذا اعتدال وتوسط واقتصاد وقوام وغير ذلك، فهذا هو المطلوب. والذين إذا انفقوا لم يسرفوا فيتجاوزوا الحد ولم يقتروا يضيقوا فيمنعون الواجب عليهم، وكان بين ذلك القوام أي وسطا. يبقى القوام الوسط. طيب، قال هنا: والبخل منع الحقوق، وإن أسرف أو زاد في النفقة عما ينبغي فهو التبذير والإسراف. فهو التبذير والإسراف هو المجاوزة في الحد، لكن الذي يظهر هو التفريق بين الإسراف والتبذير. فالإسراف مجاوزة في النفقة المباح، أصل النفقة يكون مباحا، فإن تجاوز الحد الذي تحصل به الكفاية فهذا يسمى إسرافا. يعني الرجل مثلا هيأكل طعام، يطبخ طعاما وكذا ليأكل هو وأولاده وغير ذلك، هذا اسمه ماذا؟ ده أمر مباح، لكن إن تجاوز فيه فزاد في طبخه وكذا حتى ألقى ورمى ما رمى فهذا يسمى إسرافا، فالإسراف والتجاوز في المباح. كثير من الناس بقى حال الأبنية وحال الملابس وحال وحال آخره والأطعمة وغير ذلك يتجاوز في المباح، هذا قال إسراف. وأما التبذير فإنه النفقة في المحرم ولو كان قليلا. فإذا أصبحت علبة السجائر بجنيه واحد، جنيه واحد، يقال هذا مبذر. لماذا؟ لأن الضابط هنا في التبذير ما هو؟ النفقة في المحرم. أما الإسراف التجاوز في المباح، أما الإسراف والتجاوز في المباح، هذا هو. يبقى عندنا قوام وهذا الوسط، وبخل وهو أن يمتنع عن الحق الواجب عليه، وتبذير وهو النفقة في المحرم، وإسراف وهو التجاوز في المباح. واضح يا إخواني؟ نعم. عموما لو انت تجاوزت في المباح، يعني انت مثلا طبخت طعاما فتجاوزت فيه جدا، بدل ما تطبخ دجاجة لك ولأولادك انتم ثلاثة او اثنين، طبخت عشرة والباقي رميته، يبقى ده اسراف، تجاوزت في المباح. لا لا لا، نعم لا، ايه نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشجاعة والجبن والتهور. الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام، والتهور الإقدام في غير محل الإقدام. فالشجاعة محمودة والجبن والتهور مذمومان لمنافاتهما لطريق الحكمة وانحراف خلق صاحبهما.
نعم، يعني هو هنا لم يعرف الجبن. قال الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام، هذا شجاع أن يقول الحق في محل يجب أن يقول، مع أنه قد يترتب على ذلك مثلا أذى له، لكن لا ينبغي الكتمان ولا ضاع دين الله، هذا اسمه شجاع. أو في المعارك والحروب فيتقدم ليقاتل، فهذا يقال شجاع. قال: والتهور الإقدام في غير محل الإقدام، هذا متهور أقدام وكذا، لكن كان في محل لا ينبغي له أن يقتل. شوف انتبهوا التعريف يا اخواني، يبقى الشجاعة عكسها التهور. فالمتهور يقدم في محل لا يحتاج الى اقدام، والاقدام والشجاعة ان يتقدم في محل يحتاج الى اقدام. طب الجبن ان يحجم في محل يحتاج الى الاقدام. يبقى الشجاعة عكسها الجبن، فاذا كانت الشجاعة هي الاقدام في محل الاقدام، فالجبن هو الاحجام، الإحجام في محل الإقدام، الإحجام في محل الإقدام، هذا الجبن. طب التهور هو الإقدام في غير محل الإقدام. نعم. الامتناع يعني، الامتناع، أي نعم، يعني ينبغي تنزل تقاتل وكذا تدافع عن دينك ودافع عن أرضك، لا أنت جبنت، لم امتنعت، ده اسمه إيه؟ جبن. طب التهور بقى، التهور انك انت مثلا القائد يقول لك احنا مثلا هنبدا الضربه الساعه 6 صباح ونظم على هذا، انت تهورت فبدات الساعه 5 فاززت هؤلاء علينا واستفززت هؤلاء علي، وماذا الذي فعلوا؟ حماس. شجاعه ولا تهور؟ هذا واقعه تهور. الذي فعله حماس هذا تهور. ليه؟ لم اقدمه في غير محل الاقدام. أنت ضعيف ولست براي، لنت دولة، لنت دولة وأنت قادر، يبقى أنت الآن بتقدم أمتك على طبق من ذهب لنتنياهو، ولهذا بيضرب فيك الليل والنهار ومقابر جماعية وغير ذلك، وأمام العالم أنا أدافع عن نفسي، ماذا أصنع يعني؟ أدافع عن نفسي، وصار نتنياهو هو المظلوم وأنت صرت الظالم. يبقى هذا تهور، هذا تهور. ليه؟ لأن هؤلاء لم يكن عندهم قدرة، فلماذا أقدموا وليس عندهم قدرة؟ يبقى هذا اسمه تهور، هذا اسمه تهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإخلاص أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه لا غرضا آخر
وثوابه. نعم.
بعمله رضا ربه رضا ربه وثوابه لا غرضا آخر من رئاسة أو جاه أو مال أو غيرها.
نعم، يعني الإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله أيا كان هذا العمل، هذا هو الإخلاص، وضده الرياء. نعم، وأن يريد محمدة الناس، يري العمل ويحسن العمل أمام الناس ليثني الناس عليه، فقد راء بعمله، هذا ينافي الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الذكر إذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعليم علم نافع أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، فكله ذكر لله تعالى.
يعني إذا ذكر الله أعم من قول اللسان. كثير من الناس يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، فاعتقد أن ذكر الله هو الذكر باللسان. كثير من الناس يظن كذا، أن ذكر الله إذا أطلق فالمراد بذلك ماذا؟ هو الذكر باللسان. لا، الذكر باللسان أحد أنواع الذكر، إنما الذكر بالقلب هذا ذكر، الذكر باللسان هذا ذكر، الذكر بالجوارح ما الجوارح هذا ذكر، فالجهاد ذكر والصوم ذكر وتعليم العلم ذكر. إحنا الآن في ذكر، وما اجتمع قوم في بيت، حديث أبي هريرة عن مسلم، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالذكر أهم، ولهذا الله عز وجل قال: ولذكر الله أكبر، وقال: فاذكروني أذكركم. يدخل في كل، يدخل في هذا كل أنواع الطاعات. خطبة الجمعة ذكر، خطبة الجمعة ذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أتدرون ما المراد هنا فاسعوا إلى ذكر الله؟ يعني الخطبة. ولهذا لا يحل البيع بعد الأذان، أذان الخطبة لا يحل البيع بعده. الأذان الأول نعم يحل البيع، قبلها بساعة قبلها نصف ساعة يحل البيع بعده، أما أذان الخطبة لا يحل البيع بعدها. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن ما ذكر الله؟ أقول لك هذا المتن مهم جدا، واليوم ها، ولو أجلتها إلى الغد يعني بأقصى موعد، أنك أنت تذاكر هذه مع زوجتك وأولادك. افترض الأولاد يحفظوا هذا ويتعلموا هذا، ويكون عندك هذا الأمر، وكل 3 أشهر تعيد الرسالة دي مرة ثانية حتى تذكره وتحفظهم، حتى ننشئ أولادنا على طاعة الله وعلى المعاني الصحيحة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أين يا إخواني نشأ من قتل أبا جهل صبيان صغيران إلا بالتربية على هذه المعاني؟ لاحظوا دي التربية إخواني اللي قد يفقدها الكبار. ولهذا من الرباني، من الرباني؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من الرباني؟ الرباني هو الذي يعلم الناس على صغار ابني قبل كباري، الأمور الواضحات المحكمات هذه قبل التفريعات. من الرباني؟ الذي يجمع بين العلم والتعليم والدعوة. لابد أن نكون ربانيين في بيوتنا. والله يا إخواني كثير من المشاكل الزوجية ومع الأولاد يرجع إلى أن الأخ ليس ربانيا. ابنك أصلا ما يحترمك، هو ابنك يحترمك أنت جالس تتفرج على التلفزيون ولا جالس تعمل كذا، ولا مثلا عندك معاصي، ولا شوف ابنك على هاتفك ما أدري إيه، ولا فأنت ساقط عنده يعني، وتقول يا ولد صلي يا ولد كذا، أنت ساقط عنده. لكن لو راك ربانيا والله يأخذ من أفعالك. شوف بعض السلف يذكر نفسه موقفا، بعض السلفي أنه يقول: كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم الليل فأفتح عيني فأجد خالي فلانا قائما يصلي، وبينقلها. وكان عمره كم يا إخوان؟ 3 سنين. الزوجة، لماذا الزوجة ينقطع حد الاحترام بينك وبينها ولا تبالي بك ولا؟ لأنك ما ترك أصلا محل قدوة، محل قدوة أصلا. أنت بالنسبة لها لا نائم، لا تصلي ولا تواظب على الجماعات، ولو أنها شكتك سوف تقول فيك عجرا وبجرا لا أعلم إلا الله. يا شيخ والله ما كان يصلي وكذا، والله يا شيخ كنت، والله يا شيخ وجدت تليفون كذا، والله يا شيخ يدخل ما أدري ويغلق على نفسه ويجلس خبط ولا ما، وفجأة مش عارف إيه. والله يا الله مصايب. وبعد ذلك تقول لها: لماذا لا تحترمين؟ احترم نفسك أنت أولا. لو احترمت نفسك وعظمت دينك والله وقعت في، والله في قلوب أعدائك وخصومك. إن اتقيت الله أعظموك في نفوسهم وأكبروك ولو أنهم جحدوا ذلك. والله ثم والله ما من أحد يسفه عليك واعتدي عليك ويقول فيك ما ولكنك تتقي الله عز وجل وكذا إلا والله في نفسه في نفسه والله يكبرك ويعلم قدرك. فإن اتقينا الله جعل لنا الله عز وجل مخرج. فاتق الله في بيتك وكن مثالا يحتذى. اتق الله مع في 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 عملك واتق الله في شارعك واتق الله في كل مكان. حينئذ ستجد مهابة في قلوب الناس. إنما إذا خلوت بنفسك أو إذا كنت مع أهلك أو إذا كنت مع ولدك تخليت من كثيرا يعني قد تسب وتشتم وممكن ربما مع الغضب قد تسب دين في البيت. كيف تريد من أولادك أن يعظموك وأن يحترموك وأن يهبوك ومن زوجتك كذلك؟ فالغالب الغالب الغالب أن سقوط الهيبة عند هؤلاء يرجع إلى عدم استقامتك على الطريق. إلى عدم استقامتك مثل الأب المدخن وينهى ولد عن التدخين. كيف ينتهي الولد عن التدخين وأنت تدخن أصلا؟ أنت ويبني ما تغلطش غلطتي أصلا. والله لو جلست تجيب له النصوص كلها. أترك أنت الدخان أترك أنت الدخان وهكذا. العمل ايه الناس تقول كده تقول لك ايه زكي صحتك اعمل وشتغل زكي صحتك لكن هي مش من ضمن الذكر. الذكر كله انت دلوقتي جالس ذكر الان جلوسك هذا ذكر. يا سلام عليك يا فلاح يا سلام عليك يا فلاح لما تأمل ثمرتك وتعظم ربك بالثمر أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وتأمل هذا وتعرف قدرة الله. يا سلام عليك يا فلاح لما تقف على جسر أرضك وتقف على السكة وتؤذن الظهر وانت في الحقل تقول الله أكبر ويأتيك ناس صلي معك. يا سلام عليك يا فلاح لما يخرج لك حبك وثمرك وتأخذ هذا وتطلع الزكاة. يا سلام عليك يا فلاح لما ترحم جارك بدل من أن تعتدي عليه وتمنع الماء عنه وكذا فتعامله بالإحسان. يا سلام عليك يا فلاح لما تبقى على فطرتك بلا تلفزيون وبلا غناء وبلا كذا تبقى على الأمر الأول. يا سلام عليك يا فلاح أنت فلاح. ده الفلاح هذا عابد لو أنه استغل هذا الأمر. عارف الفلاح يا عم الحج عارف الفلاح اللي سمع شوف ملائكة في السماء ينادون اسقي حديقة فلان اسقي حديقة سحابة سحابة في السماء سحابة تحمل مطرا ورجل ماشي فسمع صوتا في السماء أن اسقي حديقة فلان. يا سحابة روحي عند حديقة فلان واسقيه نزل المطر عندها بس مطر خاص بها. ومشى الرجل مع السحابة هذه فإذا بالسحابة تقف على أرض الفلاح هذا وتمطر وجعل الفلاح يحول المياه بمسحاته. فقال الرجل اللي سمع الصوت ما اسمك؟ قال فلان نفس الاسم الذي سمعه في السماء. يا الله فلاح لا شيخ ولا بيدرس كتب ولا بيصنف كتب ولا شيء فلاح معه مسحاته. فقال له اخبرني بقى القصة كيت وكيت وكيت فاخبرني بما تعمل. يا ترى انت من اللي بيقوم الليل من بعد العشاء الفجر مثلا الا قليلا يعني ولا ترى انت حافظ القرآن حافظ بالقراءات ولا ترى انت عالم ولا ترى انت مين بالضبط يعني قل لي اخبرني حتى تستحق هذا الفضل كله. قال لا شيء غير اني انظر ما اخرج من ارضي فاقسمه ثلاثة اقسام. قسم ارده في الارض ليتقاه هذه ترده في الارض وقسم اجعله لاولادي وقسم اتصدق به يستحق هذا الفضل العظيم. نعم فالذاكر الذكر اعم من كل هذا. اي نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى وصف القلب اذا كان القلب عالما بالحق مريدا للحق مقدما له على غيره فهو القلب الحي الصحيح.
الله أكبر.
وإذا كان بضد ذلك كله فهو القلب الميت.
نعم.
وإذا كان شاكا في الحق مرتابا فيه فهو القلب المريض مريض الشبهات والشكوك. وإذا كان مريدا للشر ميالا إلى المعاصي فهو المريض مرض الشهوات. وإذا كان القلب فيه غل أو حقد على الخلق فهو المريض بالغش وعدم النصر. فنسأل الله أن يعافينا عافية تامة
نعم
يصلح بها قلوبنا بالعلم والإيمان والهدى والتقى.
الله أكبر. ومن أوصاف القلوب أو أصناف القلوب، أصناف القلوب، القسم الأول والصنف الأول، القلب العالم بالحق، المريد للحق، المقدم للحق على غيره، فهذا هو القلب السليم الحي الصحيح. انتبهوا يا اخوان، ما اوصاف القلب السليم؟ هذا القسم الاول، القلب السليم. انتبهوا اوصافه: العالم بالحق، المريد للحق، المقدم للحق على غيره، يعني العامل به على وفق ما ينبغي، السالم من الشبهات، السالم من الشهوات. هذه أوصاف القلب السليم الذي لن ينجو إلا صاحبه، إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن ما أوصاف القلب السليم؟ واحد، العالم بالحق، المريد للحق، المقدم للحق على شيخ، على قبيلته، على نفسه. إذا قلتم فعدلوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بما. فهذا هو الذي يقدم الحق على غيره مهما كان، ولو على نفسه، ولو على نفسه. يبقى عالم، مريد، عامل، وعلامة العمل العظيمة أن يقدم الحق على. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولكن كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. السالم من الشبهات، السالم من الشهوات، هذا القلب السليم. القلب الميت ضد ذلك، والقلب الميت قلب الكافر، والقلب السليم قلب المؤمن قابل الإيمان. تعال بقى للقسم الثالث، وهو القلب المريض. القلب السليم له مادة واحدة، مادة الحق تغذيه، له منبع واحد الحق، والحق فقط. والقلب الميت له منبع واحد، منبع الشر والشر فقط. القلب المريض له مصدران: مصدر يمده بالحق والخير، ومصدر يمده بالباطل والشر. مريض معلول به علة طارة وطارة، وهو القلب الذي فيه الشبهة وفيه الشهوة. فإن كان مريدا للشر ميالا إلى المعاصي فهو المريض مرض الشهوات، إن كان شاكا في الحق مرتابا فيه فهو المريض مرض الشبهات. فإن مرض الشبهات ينشأ عن عدم التصديق بالخبر، وإن مرض الشهوات ينشأ عن عدم امتثال الأمر. ويحتاج القلب المريض إلى يقين يدفع به الشبهات، وإلى صبر يدفع به الشهوات. يبقى علاجه في اليقين والصبر، مرضه في الشبهات والشهوات. أصل مرض الشبهات معارضة النصوص، اللي هو كل الفرق، كل الفرق مرضها الشبهات ده أصلا، ثم تكون مع الشهوات، وكل العصاة مرضه مرض الشهوات، وإن كان عندهم بعض الشبهات. من هنا كانت الشبهات أعظم من الشهوات. التوبة في أصحاب الشهوات كثيرة، مرابي تاب، زانية تابت، أكل أموال ناس تاب رجع، راقصة تابت، مغنن تاب، شيخ حزب ما تابش. فين هو بقى؟ قول هنا كده، فين هو؟ حسن بنا ولا محمد الياس ولا يوسف القرضاوي 100 سنة ولا سيد قطب ولا مين؟ احنا ما زلنا كل شويه نقول ابو الحسن الاشعري، كل شويه نقول ابو الحسن الاشعري، ما عادش في الامه ابو الحسن الاشعري ولا تابع يعني. هذا فيه هات لي رأسي كده ضلالة تب قليل نادر. وإحنا بنقول قليل نادر يمكن موجود وإحنا ما نعرفش عشان ما نقولش ما فيش خير، لأنه نقول إيه نادر التوبة في أولانا. ليه؟ لأنه يعتقد أنه على الحق فعلى ما يتوب. الصوفي يريد أن يتوبك أنت يا سلفي يا مجسم يا وهابي يا تكفيري، فهيتوب على إيدك إذا كان جاهز يتوبك أصلا، زي ما كانوا بيعملك مثلا لقاءات لمش عارف إيه عشان يتوبوه قبورية وأشعرية والصوفية. توبنا من إيه؟ فهو يعتقد أنه على الحق الإسلام الوسطي، تمام؟ فلهذا يريد أن تتوب أنت على يديه، فهو يتوب من إيه؟ طب باللجنة يتوب من إيه؟ طب القاعدة يتوب من إيه؟ طب تنظيم داعش يتوب من إيه؟ طب الإخوان يتوب من إيه؟ طب التبليغ يتوب من إيه؟ إنما أنت تتوب، أنت توب وروح جاهد مع القاعدة، توب وروح جاهد مع تنظيم القاعدة، توب وروح جاهد مع داعش، توب وروح بلغ الدعوة وجوب الأرض مع تبليغ الدعوة، توب وروح مع الإخوان. أنت جالس ليه؟ أنت بتعمل إيه الإسلام؟ أنت جالس تحت أسقف وتجالس في المكيفات وتقول لي دعوة؟ أنت قاعد تعمل إيه؟ اطلع اطلع جاهد واطلع اشتغل واطلع ادعو واطلع اعمل، هكذا يقولون. والصوفي من الصفاء حبة البيت، أنتوا بتكرهوا البيت يا سلفيون، بتكرهوهم أنتم بتكرهوهم، إنما إحنا بنحبهم. أهل بيت رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. احنا بقينا متهمين، لا بنحب اهل البيت ولا بنحب الدعوه ولا بنحب الجهاد ولا بنقوم بما ينبغي ولا الى اخر ذلك. عندهم هكذا، فيتوب من ماذا؟ هو يتوب من ماذا؟ ولهذا التوبه فيهم تكاد تكون منعدمه نادره جدا. ما سمعناها 15 سنه من 2011 لغايه النهارده، اين شيخ الميدان الذي تاب؟ اين شيخ الثورات الذي تاب؟ تخيل. إنما أصحاب المعاصي كان بيشرب دخان وسابها. أصحاب المعاصي والله، أنا داخل دورة مياه بالأمس لقيت واحد العامل واقف على دورة مياه واقف وبيدخن كده، ماسك كده بيدخن كده. قلت له يا أخي وفي سجاير بتشرب بالشمال؟ في سجاير بتشرب بالشمال؟ فهو في الأول مش واخد بقى، ما أنت بتدخله بقى مدخل يعني، يعني في سجاير بتشرب بالشمال؟ قال هي دي لها يمين ولا لها كذا؟ قلت له يعني حرام، يعني حرام. وبدأنا نتكلم ايه على طول، اهو ماسك سيجارته مش ماسك كتابه، مش ماسك مؤلفه، مش ماسك قلمه، مش ماسك هذا من بره، مش ماسك هذا ده ما يتوبش، لكن ماسك سيجاره هو بيفتيك ويقول لك ده حرام. هذا التوبه فيه قد تكون لو وجد الاسلوب المناسب وايقظت واعظ الله في قلبي قد يتوب. انما ده هتوب من ايه؟ هتوب من ايه؟ ملتحم اصلا سابه وده يقتلك بيحاربك ليل ونهار، وده ياخد مسجدك، وده يعتدي عليك، وده الى اخره. هذا هو يبقى صاحب الشبهات، هذا ينشا شبهاته عن معارضه الخبر الخروج. ولهذا لما النبي قال واستدفرق متى على 73 فرقه كلهم في نار الوحيده، يعني 72 في النار، دول يا اخواني اصحاب الشبهات، دول مش فرقه الزناه وفرقه المرابين وفرقه المغتابين وفرقه الكذابين، لا دول مين؟ دول الصوفيه والاشاعره والمعتزله والجبريه والقدريه، كل دول بيعرضوا الخبر ينشا عن عدم تصديق الخبر. اما الشهوات ينشا عن عدم امتثال الامر، يرابي يزني يغتاب ينم كرب، هذه خطيرة أيضا. ولكن التوبة فيهم أقرب لأنه يعترف أنه ظالم. ولهذا احنا ما بناش حد بره يقول اللهم اجعل ابنتي راقصة، اللهم يا رب عنف هذه الليلة المباركة اجعل ابنتي راقصة، لكن هيقولك ابن اجعل ابنتي زي الشيخ فلان اللي هو رئيس الشيخ مشيخ طرق صوفي يتمنى يكون مثل، لكن ما رأي تب بالله عليكم انتم تصدقوا ان الراقصة نفسها تقول اللهم اجعل ابنتي على ضربي وعلى منهجي؟ حتى الراقصة. لكن هؤلاء يربون أبنائهم على هذا. فأعظم الأمراض مرض الشبهة، أعظم الأمراض مرض الشبهة، وليه مرض الشهوة. مرض الشهوة عدم امتثال أمر، مرض الشبهة عدم تصديق خبر. طيب علاج الشبهات اليقين، حتى لا تكون شاكا. علاج الشهوات امتثال الأوامر، تمتثل ماذا؟ ولهذا بالصبر واليقين تنال الأئمة في الدين. وجعلنا هم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن القلوب ثلاثة أقسام: قلب سليم، جعل الله قلوبنا سليمة ممتثلة سالمة من شهوات وشبهات، هذا القلب الذي هو عالم بالحق، مريد للحق، مؤثر الحق على غيره مهما كان، داع إلى الحق، حامل قضية الحق، راب على ما يضاد الحق، سالم من شبهات، سالم من شهوات، هذا القلب المطمئن المحمود في القرآن. هذا معنى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، له مادة واحدة تغذيه وهي مادة الحق. وصاحب القلب الميت ما له إلا مادة واحدة وهي مادة الشر، وهذا الكافر الذي ليس عنده شيء من هذا. أما المريض فهو مادتان تغذيانه، طارة تمده بالحق فينشط، وطارة تمده بغير الحق فيمرض، فهو في عناية مركزة دائما، مركب له الأجهزة وكذا، طارة يصحو وينشط شوية، وطارة يعود إلى هذا، وهذا بحسب قوة الشبهة أو قوة الإيه أو قوة الشهوة. وهذا القلب في الناس كثير، وكذلك الميت. أما القلب السليم فقليل في الناس، لأنه قلب الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. ومن عرف الحق،
قال رحمه الله تعالى: ومن عرف الحق وتركه فهو معاند متكبر مغضوب عليه، ومن ترك وجاهلا به فهو جاهل ضال أعمى غير مهتد.
اللي هو المغضوب عليه، وصف المغضوب عليه وصف الايه الظالم. فالمغضوب عليه عارف الحق لكن ترك العمل به، والضال جاهل بالحق. مثال قلب المغضوب عليه او المغضوب عليه العالم الفاجر، وعلى رأس هؤلاء اليهود الذين اتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، ومع ذلك يكتمون الحق وهم يعلمون. شوف، يعرفونه كما يعرفونه ابن، يشك في ابنه هو ابن ولا لا، لكن ما يشك في محمد هو رسول ولا لا، يعلم ذلك، موجود هذا. ولهذا فالتوبة في النصارى أكثر من التوبة في اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين، ولتجدن أقرب مودة الذين أمنوا الذين قالوا أقرب. ولهذا الذين يعملون في المراكز الإسلامية في الغرب عند النصارى يجدون كثيرا من الناس يسلمون، إنما اليهود قل هذا. ولهذا عبد الله بن سلام لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الأول سألهم عني قبل أن تخبرهم، لأنهم ماذا سيكتمون فضل. لو أنت قلتهم عبد الله بن أسلم ابن سلام أسلم، فما تقول فيه؟ أي بشرون وابن شرين. فقال: لا، اسألهم الأول. فسألهم النبي أولا: ما تقول في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، هذا يعني سيدنا وابن سيدنا. طيب عبد الله أسلم: شرنا وابن شرين. قوم بهت. ولهذا احنا نتفاوض مع نتنياهو، نتفاوض مع نحن، اذا كان عندنا قدرة ندك دك، ما عندنا قدرة نميل من وجه. طب اذا اضطررنا ان نتفق معه لابد ان نعلم انه سينقض، فلهذا نتفق اتفاقا حتى لو نقض نكون على استعداد. يعني لا تأمن يهوديا ابدا، لا تأمن يهوديا ابدا، قوم بهت، واساس شر العالم اليهود والروافض، لانهم يهود اصلا، أسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي، وما زالوا على كثير من هذه الأمور. ولهذا التوافق بين الروافض واليهود كبير جدا، توافق اليهود والروافض كبير، لأن الذي أسسهم عبد الله بن سبأ والروافض ليسوا مسلمين. أشر الناس اليهود والروافض، ولهذا شوف سبحان الله، الدجال في آخر الزمان يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان. شوف المنطقة هذه، منطقة الرافض هذه، منطقة الشر والعياذ بالله. فأشر الناس اليهود والروافض، وإحنا الآن أشر الناس مما نجد الفتن عندهم كثيرة بالنسبة لبلاد المسلمين اليهود والروافض. خبر وصلني بس غير متأكد منه، شوف يا شيخ حسن، أن شوف طبعا إيران باعت حزب الله، اتبعت هؤلاء بعد باعت الحوثيين وقالت وسحبت قوات من الحوثيين في اليمن، وقالت احنا لن نتعامل مع هؤلاء بعد اليوم حتى لا نقلب علينا امريكا. هذا خبر جاءني من احد الاخوة يعني الثقات، بس ما يعني العهدة عليه، العهدة عليه يعني. شوف لبنان، شوف سوريا، شوف العراق، شوف كل هذا. وهم كانوا يفتخرون يوما ما بأذرع، أذرع إيران، كانوا يقول لبنان، يقول في العراق، في سوريا، وفي غزة، وفي اليمن. الأذرع هذه هم يتخلون عنها شيئا فشيئا، يتخلون عنها شيئا فشيئا. فالروافض هكذا لا يؤمنون، واليهود هكذا لا يؤمنون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم، عوام وعلماء كل كفار، إلا الزيدية بعض فرقها اللي هي عندها التفضيل فقط. إنما لأن عوام الكفار كفار، عوام الكفار كفار، لأن لم يثبت لهم إسلام ثم خرجوا بعد ذلك حتى نقول العوام يحتاجون إقامة حجة. هو النصارى تحتاج يفرق بين العوام وبين الرؤوس، النصارى، اليهود، المشركون، لا كذلك هؤلاء. لا النصيرية ولا الدرزية ولا الإمامية الاثنى عشرية، وقد نقل الإجماع على كفر هؤلاء، نقل ذلك السمعاني وجماعة من أهل العلم نقل الإجماع على هذا. نعم اي نعم ايه منتشر الخبر هذا. شوف ايران سحب الدعماء، او الاخو بيقراهم، ايران سحب الدعماء لمين؟ للحوثيين. نعم الحمد لله، الله يقضى عليها. هؤلاء شر، شر هؤلاء. طيب بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة المهمة التي أوصي نفسي وإخواني بحفظها وتدريسها في بيوتنا، فهي أصول في الحقيقة ومصطلحات مهمة جدا، وهي يعني أشهر ما جاء في الكتاب والسنة من هذه المصطلحات حتى نعم فيها بهذا الفهم السلفي الموجود. في رسالة شرحنا